بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 77 بعد 100 بعنوان فكرة عن كتاب لماذا أعدموني لسيد قطب للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، في يوم السبت الموافق 15 من شهر رجب لعام 42 و400 ألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع ابن هادي حفظه الله تعالى: فكرة عن كتاب لماذا أعدموني لسيد قطب.
هتقرأ التعليقات أيضا، لأن التعليقات مهمة، تكاد تكون التعليقات هي الموجودة في الحاشية. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: وهو آخر هدايا سيد قطب للمجتمعات الإسلامية، فمن زلزلة العقائد ثم التكفير إلى التصفيات الجسدية بالتفجير والتدمير، وإني أقدم كل ما أقدمه نصحا للأمة وحماية لها وقياما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ميزة هذه الأمة. قال سيد قطب في الصفحة 48 و49 من كتابه لماذا أعدموني، قال الشيخ في الحاشية: قد علقت على بعض الفقرات التي عرضتها من هذا الكتاب وتركت بعضها لفهم القارئ.
نعم.
قال سيد قطب: وقد بدأت أدرس معهم تاريخ الحركة الإسلامية ثم مواقف المعسكرات الوثنية والملحدة والصهيونية والصليبية قديما وحديثا من الإسلام، مع إلمام خفيف بالأوضاع في المنطقة الإسلامية في التاريخ الحديث منذ عهد الحملة الفرنسية، وأحيانا التعليق على الأحداث والأخبار والإذاعات مع محاولة تدريبهم على تتبعها بأنفسهم. فقد كلفتهم أن يخصصوا منهم ومن بعض من يختارونهم ممن وراءهم تتبع الصحف العالمية والإذاعات العالمية، وإذا أمكن الكتب التي تصدر باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتهتم بالإسلام وبالمنطقة الإسلامية. قال الشيخ حفظه في الحاشية معلقا: هذا منطلق ما يسمونه بفقه الواقع الذي شغل كثيرا من الشباب عن الاهتمام بالعلوم الشرعية، وغرس في نفوسهم احتقار العلماء وصرف الشباب عنهم، بل ذهب بهم الهوى إلى إصدار التهم والأحكام بأنهم عملاء وجواسيس وعلماء حيض ونفاس، وأنهم الطابور من المحنطين، وأن علومهم قشور. وقد سن سيد قطب السخرية بالعلماء والطعن فيهم وفي علمهم وكتبهم.
نعم. معرفة الواقع معرفة يستفاد منها في نصح المسلمين وإيقاع الأحكام الشرعية عليها مطلوب، أما التوسع في ذلك والتسليم لما يكتبه غرب أو شرق فإن هذا من الحد الزائد، فإن أخبار لا يوثق بها. لكن معرفة هذه الأفكار والمذاهب المعاصرة هذا من العلم المهم، لأنه من معرفة الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومعرفة الباطل للرد عليه، ومعرفة سبيل المجرمين، فإن المجرمين لهم سبيل وسبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقد خط مستقيما، قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يميني هذا السبيل والصراط، وعن شماله ثم قال: هذه سبل الشيطان، على كل شيطان منها سبيل يدعو إليها. فمعرفة ذلك ونصح الأمة في هذا مطلوب شرعا، لكن نقول ونضع عنوانا فقه الواقع بين علماء الشريعة وبين المخدوعين أرباب هذه الثقافات. فقه الواقع أولا، علماء الشريعة لا يدرسون منه إلا ما يتعلق بنصح المسلمين ونفعهم، ولا يخوضون في أشياء العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، إنما قاعدتهم في هذا الفقه، فقه الواقع، ما العلم به نافع وما الجهل به يضر، ما العلم به نافع وما الجهل به يضر. فلهذا تعلمون من هذا الواقع ما يتحصلون به من أساليب هؤلاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لبعض الصحابة بتعلم لغة بعض هؤلاء للأمن منهم ولقراءة لهم والإطلاع على ما هم عليه، فإن هذا فيه إشارة إلى أن نتعلم أيضا من أساليبهم للكيد بالمسلمين والنيل من الإسلام وغير ذلك، ما نستطيع أيضا نتعلم منه ما نستطيع أيضا أن نرد على هذا الباطل حتى لا يغتر المسلمون به. ف فالمذاهب المعاصرة كالصهيونية والماسونية والشيوعية الاشتراكية والرأسمالية العلمانية وهذه المذاهب الموجودة والإلحاد والحداثة وغير ذلك من هذه المذاهب مهم جدا أن نتعرف عليها، لكن بالقدر الذي ينفعنا، نعرف هذه الأفكار كيف تمشي والتأسيس والنشأة وكذا وماذا يهدفون وماذا يريدون، ثم نصح المسلمين فيما يتعلق بهذه الأشياء والرد عليه. هذا مهم جدا حتى لا يقع أحد من شباب المسلمين فريسة في أيدي هؤلاء، يظن أن هذه المذاهب إنما جاءت بخير وتدعو إلى خير وإنما هي الشر بعينه، ولكن قد يجهل كثير من المسلمين أو من الشباب خطورة هذه المذاهب. والحقيقة الجهل بها كلية وعدم التعرض لها لهو مما يضر بالمسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس كما في الصحيح يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أي لم يدركه الشر ومع ذلك يسأل عنه، فكيف بشر يحيط بك؟ فالسؤال عنه والعناية به من الأهمية بمكان، لكن بشرط ألا تخوض فيه خوضا يضر ولا ينفع، والأمر الثاني أن تعتمد أخبار هؤلاء، والأمر الثالث أن تنشر في المسلمين ما قد يوهن قواهم ويضعف معنوياتهم، تقول الغرب عنده وعنده وعنده ويريد وفعل وكيت وكذا، وتذكر إحصائياتهم يذكرونها من باب إرهاب المسلمين، أو تثق في أخبارهم في نظرهم للتاريخ الإسلامي وغير ذلك فتقلب المفاهيم، مثل ما وضع المستشرقون أشياء هدمت، أشياء انتقدت تاريخ المسلمين وأشياء انتقدت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقدت بعض الصحابة، فتصدق بهذا وتبلغ الأمة أيضا، لكن لابد أن تكون النظرة نظرة سلفية. لهذا لا يفهم واحد أن العلماء لما يقولون أو يحاربون أو يواجهون من يرفعون فقه الواقع وكذا شعار فقه الواقع، أنهم يحاربون المعرفة لفقه للواقع والفقه به لذاتها، وإنما يحاربون اتجاها رفع من قدر هذا العلم على حساب وضع العلم الشرعي، بل جعلوا العلم الشرعي علم ماذا؟ محنط وقد مضى، وأن العلماء ما هم إلا علماء حيض ونفاس، لا غرو ولا عجب أن يصنفوا وأن يضعوا التراجم لابن باز نسيم الحجاج في سيرة ابن باز، ولا عجب أن يقولوا وانطفأ السراج ويترجمون لابن باز، لكن ابن باز من؟ ابن باز الذي يدعو للسلطان، وابن باز الذي يجمع الأمة على الرعية، وابن باز الذي كذا، لا، ابن باز الفقيه الذي لا تسأله في مسألة مسائل المعاملات والبيوع والعبادات وغير ذلك إلا أجابك، فخرنا ابن باز، لكن ابن باز المحصور في ماذا؟ فيما يسمى بعلم الشريعة لا بعلم الواقع، فابن باز ما يعرف الواقع، والعثمين ما يعرف الواقع، علماء على العين والرأس، فقيه الأمة العثيمين وشيخ الإسلام في هذا الزمان ابن باز، ولكن جهودهم محصورة في ماذا؟ في جهة معينة، هم علماء حيض نفاس، وربما عند غيرهم علماء سلاطين ويبيعون دينهم من أجل السلاطين، وهم عبيد وأبناء عبيد وغير ذلك من هذه الأمور. أما الذين تأخذ منهم الفكرة وتأخذ منهم هذا، ف من درسوا هذه الأشياء وحللوا بها ماذا؟ حللوا بها الواقع تحليلا معينا، تدرس عند صفر الذي كان درسه مثلا بالمئات والألوف، وتدرس عند سلمان، وتدرس عند كذا، هؤلاء وجدوا محلا عند الشباب عظيما جدا، ناصر العمر وكذا، وألف في مثل هذه الأشياء، وظن الشباب أن العلماء على قسمين، علماء شريعة إذا أردت ابن باز وكذا تدرس على يديه الزاد، تفسير ابن كثير، ما أدري إيه، صحيح البخاري، وعلماء واقع إذا أردت أن تدرس عندهم أساليب الغزو الفكري وكذا، مع أن هؤلاء بالتتبع وجد أنهم فشلة في نظراتهم، وللحقيقة ليس هؤلاء فقط بل كل من رفع شعار هذا العلم وكان جاهلا بالشريعة ورط أمة الإسلام وعاد نادما بعد ذلك، وهذا تتبعه في البلدان الإسلامية، في مصر، في سعودية، في يمن، في مغرب، في جزائر، في أي بقعة من البقاع، لقد أهدروا طاقات الأمة تحت هذا الذي يسمونه بفقه الواقع، وفي النهاية لم يعالجوا قضايا الأمة بهذا الفقه. ونحن قرأنا عليكم ما يتعلق ببلاد والظواهر وكذا، وكذلك ما يتعلق بسيد قطب وخلافه، كل هؤلاء إنما وجه الأمة التوجيهات غير الصحيحة والسديدة والبعيدة عن منهج السلف، حتى ورطوا الأمة فيما ورطوها فيه. فسخروا من العلماء، وأن علومهم قشور كما قال الشيخ، وأنهم الطبور من المحنطين، وأنهم علماء حيض ونفاس، ولا يفقهون هذا الواقع. ما هذا الواقع؟ يعني الواقع هذا ما يعرفه ولا يتقنه إلى علماء الشريعة. لأن هل الشريعة بنصوص الكتاب والسنة ما تبصر الإنسان بواقعه؟ عندك ما يفعله اليهود والنصارى، مهما قدم اليهود والنصارى عندك محلول في آية، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. إذا لن أغتر والله لو رفعوا قالوا الإسلام صحيح والإسلام صواب والإسلام كذا، لقلنا وماذا بعد؟ ماذا تريدون من هذه الدعوات؟ ولهذا الشريعة علمتنا هذا. نحن لن نقبل من الروافض أن يقولوا بالصلاة على النبي ومحبة آل البيت وكذا، ونقول أنتم أجهل الناس بآل البيت، وأنتم أكفر الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم لا تتبعونهم في هدي واحد وإنما تتاجرون بهم. ولهذا هل ترضون أن يكون الحكم بيننا وبينكم علي بن أبي طالب؟ ففعلوا ماذا؟ ما اغتررنا به، لأننا نعلم ماذا وراءه. وحتى لو ترضوا على أبي بكر عمر، ما رأيكم؟ أليس في كتبهم تكفير أبي بكر عمر وإلغاء الخلافة؟ فماذا لو سمعت رافضين الآن يقول ما يكذبونه علينا من أننا طعف بكر وعمر وهو الأخير؟ هذا غلط، وإننا نتردى عن الصحابيين الجليلين. نقول هذه التقية عندك اللي موجودة في كتبك، هذه التقية التي تسعة أعصار دينك، وإنما نحاكمك لما هو موجود في دواوينك. إن كنت صادقا مزق هذه الكتب ورد على أصحابها. يخرج لنا صوفية الآن إن تركناهم قالوا ابن عربي وقالوا ابن سينا وقالوا ابن الفارض وقالوا الشعراني وكذا، وإن أمسكت بهم قالوا نحن ضد صوفية الخزعبلات وصوفية الخرافات، نحن نريد الصفاء ونريد الزهد ونريد كذا وكذا. طيب إذا مزقوا كتب هؤلاء، لا تدرسوا كتب هؤلاء؟ حتى بعضهم يترجم، أقرأ في مجلة يترجم لوزير ويقول الوزير الفيلسوف زقزوق، هذا الوزير السابق المتوفى، الوزير الفيلسوف. فيلسوف إيه؟ أي وزير فيلسوف؟ الفلسفة عندكم لها قيمة ولها وزن ولا كذا؟ فأولاء يلعبون على جميع الأحبال. السنة علمتنا هذا، علمتنا هذا. لو نطق اليهود والنصارى وتشدقوا بالإنسانية ومش عارف التقارب، نقول هذا عندنا فقط، تريدون أن تعلموها عندنا، أما عندكم ما في تقارب. يلا يا أمريكا طلعوا مركز تقارب واحد، يلا يا فرنسا طلعوا مركز تقارب واحد. ده العالم عجز أن يستخرجوا من الرئيس الفرنسي اعتذارا رسميا، عجزوا. ثم بعد ذلك ماذا لو قال ما قال بالإنسانية، ولو قال بالتقارب وغير ذلك؟ لا نصدق. فين المركز عندكم؟ حتى الروافض لما أغروا بعض المسلمين بالتقارب هذا بين السنة وبين الشيعة، أين هذه المراكز عندكم؟ أين هذه المراكز؟ إنما يريدون من وراء ذلك نشر هذا في المسلمين حتى لا يكون ماذا؟ بغض وبراء من المسلمين لهم، فيستفيدون من هذا الصعيد، وبالصعيد الآخر هم يتكلمون عن هذا في النيل من الإسلام والمسلمين. ولهذا لا تجد هذا اللسان الذي يصدر من بعض العلماء الفجار بمثل هذه الدعاوى، لا تجد هذا اللسان في الجهة الأخرى. ما رأينا يهوديا يمدح الإسلام ويقول لا ينبغي أن نعامل المسلمين كذا، هم أولى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين صحيح ودين سليم ودين سديد وكذا، ولكن لنا دينهم ولهم دينهم. ولا تجد عند هؤلاء أو هؤلاء شيئا من هذا، إنما هذا فقط ضعوا مجانية تصدر من بين المسلمين. إذن العلماء يعرفون كل هذا ويتكلمون في كل هذا، والحمد لله. ما مما يدل على أن أفقى الناس بالواقع من العلماء أنهم ما تورطوا في واقع. وهؤلاء حتى يتبين لك أنهم أجهل الناس بفقه الواقع ويرفعون شعاره، ما نجحوا في واقع. فالعلماء ما تورطوا في واقع، ولا أغروا الأمة بسفك دماء وسلب أموال ثم عادوا فقالوا كنا مخطئين. وهؤلاء ما نجحوا في واقع، لا في واقع فلسطين، ولا في واقع أفغانستان، ولا في واقع عراق، ولا في واقع ليبيا ولا في أي واقع. هذا دل على ماذا؟ على أن فقهاء الواقع بحق هم أهل السنة والجماعة. هات واقعا قالوا نأتيك، أنت تكتم واقع معروف وأنت لا تنكر ولا غيرك. نقول ماذا؟ الاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج، هذه الفزاعة التي قلناها. نقول وماذا فيها؟ الحمد لله نفع الله بفتوى العلماء، كيف والأمريكان سيطروا والأمريكان وضعوا والأمريكان. ليس هذا بالاستعانة بالأمريكان في حرب الخليج، إنما هذا نظام عالمي قد يخضع إليه بعض الناس وبعض كذا، لا علاقة له بغزو زحف فيه ظالم طاغية يريد أن يحتل البلدان الضعيفة التي لم تكن في قوته، ولولا فضل الله ثم الاستعانة بالقوات الإسلامية والقوات الأجنبية في إيقاف زحف هذا لكان هناك ما لا تحمد عقباه، ولكانت هذه الأماكن بعثية ليست سلفية سنية، وقد حصل. ثم لهم في ذلك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل هذا. لكن أنتم بلغتم في المسألة فقلتم الأمريكان جاءوا، الأمريكان عندهم مخطط في توزيع الجزيرة إلى كذا وإلى كذا وإلى التقسيمات، الأمريكان عندهم، وقد أثبت التاريخ فشلكم في هذا كله فلم يحصل شيء من هذا. وكانت فتاوى العلماء فتاوى رشيدة قامت على دفع هذا الظالم الطاغية الذي ربما يكون أداة في أيديهم بفضل من الله ثم باتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنتم الذين إن تورطتم قلتم يا أمريكا ها، فها هم حماس يتجهون إلى ماذا؟ وها هم الأخوان في مصر يتجهون إلى ماذا؟ يتجهون إلى ماذا؟ إلى أمريكا وبدون خجل. فالعلماء ما ورطوا الأمة في واقع، لا ورطوها في المملكة ولا ورطوها في يوم ما. والدليل على ذلك انظروا إلى فقه الفقي وعبد الرزاق عفيفي وعبد الرحمن وكل هؤلاء وهراس الفقه الذي كان في وقت ماذا؟ في وقت الإخوان يعتبرون أن الواقع هو أن تتكتك لهذا الحكم وأن تصل إليه، ولو بالاغتيالات كما اغتالوا النقراشي وكذا، ولو بتجييش الناس للثورات ومظاهرات، وذهب الإخوان وذهب ما معهم ولم يستفيدوا شيئا وطويت صفحتهم وبقي ماذا؟ وبقي علم هراس وعلم هؤلاء والحمد لله في الأمة. فمتى كان العلماء يورطون الناس في هذا؟ لكن هؤلاء الذين يرفعون شعار فقه الواقع هم الذين يورطون الأمة دائما أبدا. كما أن علماء أنا على جهاد عظيم فرق بين جهاد أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وبين جهاد الألباني وابن باز والعلماء، من الذين حصل بهم النفع العظيم وإرجاع كثير من المسلمين إلى السنة وانتشار السنة والحمد لله. هل عند هذه التنظيمات نفع للإسلام كحديث واحد؟ ما أقول سلسلة للألباني، حديث واحد وقف الألباني عند فحققه صحة وضعفا، هل عندهم، هل نفع أمة الإسلام كنفع الألباني في حديث واحد؟ أبدا. كنفع ابن باز في شرح كتاب واحد؟ أبدا. فأفقه الناس بالشريعة هم أفقه الناس وأضر الناس بماذا؟ بالواقع والحمد لله. نعم.
قال سيد قطب حدث 4 مرات أن جاءني أحمد عبد المجيد بحصيلة تتبعهم للأخبار الصحفية العالمية والمحلية والإذاعات كذلك. قال الشيخ ربيع معلقا يتحدث سيد قطب مع شباب الإخوان الذين لم يعرفوا العقيدة الإسلامية التي دعا إليها وناضل من أجلها الرسل الكرام.
هو ما يعرفه أصلا كما علق الظاهري عن العقيدة، عقيدة التوحيد وهي تكفير الحكام. نعم.
التي دعا إليها وناضل من أجلها الرسل الكرام وناضل الرسول صلى الله عليه وسلم وعودي وحورب من أجلها من هذه المعسكرات التي يتحدث عنها سيد قطب. وسيد قطب والإخوان الذين يحدثهم مفلسون منها،
صح،
وليسوا على استعداد من قريب ولا من بعيد لحمل رايتها.
كما أنه مفلس منها هذا الحزب السكندري الذي يزعم أنهم أساتذة عقيدة، ولا يمكن تجتمع العقيدة السلفية مع القطبية وقد جمع ذلك مدرسة الإسكندرية. فكيف تجتمع العقيدة السلفية مع القطبية؟ وكيف نضع محمد بن عبد الوهاب مع سيد قطب المودودي؟ أيكون فاهم العقيدة السلفية من يقول هذا؟ مستحيل مستحيل. ابن عبد الوهاب الذي قرر التوحيد ودعا إليه وكتبه كلها في ذلك وتقرير العقيدة السلفية، ها؟ هذا مثل سيد قطب الذي كتبه كلها تنضح بالتكفير والطعن في الأنبياء والطعن في صحابة رسول الله ومدح الاشتراكية والحلول والاتحاد، الكتب الخالية من صفحات سلفية. والله يا أخواني قابلت بعض هؤلاء الشباب السكندري مرة وقلت لهم هاتوا لي صفحة لسيد قطب يقرر فيها منهج السلف، صفحة، بينما يمدحه هؤلاء. نعم.
وليس على استعداد من قريب ولا من بعيد لحمل رايتها، بل يحاربونها ويحاربون أهلها ويرونها عاقبة في طريقهم إلى تسنم كراسي الحكم، ومستعدون للتحالف مع هذه المعسكرات في أي وقت إذا رأوا من هذا التحالف ما يوصلهم إلى غايتهم المنشودة.
نعم، وإذا صح ولا لا يا إخوان، على استعداد يتعاملوا مع أمريكا مع فرنسا مع الشيطان لو يوصلهم إلى الحكم. والدليل على ذلك احنا لا نتخرص، دليل على ذلك لما هؤلاء وصلوا إلى الحكم عادوا من؟ ما عادوا إلى أهل السنة، ما عادوا أحدا، ليبرالي علماني حداثي نصراني يهودي، كل الدنيا أدخلوها تحت عباءتي في سبيل أن يبقى لهم الحكم، في سبيل أن يبقى لهم الحكم. وهؤلاء المخدعون حزب النور، تذكرون أنتم في مجلس أو سموها جلسة في مجلس الشعب أو كذا، لما قاموا يناقشون مسألة القرض بفائدة، كان في قرض مش عارف مليار ونصف وكذا، ومع أن ياسر برهامي قدم فتوى إذا إنه القرض ما تجاوز 1.5% تقريبا أنه لا يكون ربا، ومع ذلك ما قبلها، وقام عصام العريان وخطبهم إيه ربا هذه إيه، ما يقبلون مناقشة هل القرض هذا يكون ربوي أو ما ربوي. ما هكذا تعود مجلس الشعب في عمر أمة الإسلام أن يناقش مسألة في عمر يعني السياسة هذه الحديثة هذه والديمقراطية، أن يناقش مسألة ربا أو غيره. كيف أنت لن تناقش ربا؟ ولم يستطع حزب الزور، حزب الزور المغرر به أن يناقش قضية ربا أو كذا، مع أنه يقدم فتوى، ومع ذلك ما قبلت تلك الفتوى ولا قبل هذا الأمر. احنا لابد ان نتابع هذا يا اخواني بعناية واثبات ان هؤلاء في الحقيقة هم عارون عن المنهج السلفي وماذا وفقه الواقع الذي يزعمونه انهم فقهاء الواقع. نعم. ولهذا شوف مدرسة الاسكندرية الان ماذا تصنع، كل واقع يأخذون على ام رؤوسهم. هذا انتخابات ما نجح منها احد، وهذه انتخابات ما نجح منها احد، لا هذا ولا ذاك، ومع ذلك مصرون مستمرون مستمرون. ولهذا اضطر ياسر برهامي تقريبا الى ان يعدل الشعارات العامة الى انه ليس باللازم ان احنا كذا، ولكن اهم شيء ان احنا ندعو ونعرف. تعرف بماذا؟ تعرف بماذا؟ نعم.
ومستعدون للتحالف مع هذه المعسكرات في اي وقت اذا رأوا في هذا التحالف ما يوصلهم الى غايتهم المنشودة.
وتقريبا هذا كرم اسمك ناجح، هذا ابراهيم اللي مات قريبا، هذا مين؟ كرم زودي ولا ناجح ابراهيم ما ادري. المهم في عرس ابن ياسر برهامي حضر من؟ حضر هذا ناجح ابراهيم. ناجح ابراهيم احد اعمدة ماذا؟ الجماعة سمية، ها؟ اللي تراجعوا اللي كتبهم في السجن ومع ذلك نقصوا على اعقابهم. لكن هل ناجح ابراهيم صراحة بالمنهج السلفي؟ لماذا ياتي ناجح ابراهيم في عرس ابن ياسر برهامي؟ اي عقيدة يقدمها؟ هل يأتي ناجح إبراهيم هذا في عرس شيخ سلفي؟ ما يمكن يقترب، لأنه سيحاكم إلى هذا ولن يعطى الميكروفون. كيف يعطى ميكروفون ويكون هذا بين صفوف هؤلاء؟ لكنهم هؤلاء خليط، خليط ومزيج من جميع الأفكار، إخوانية على جهادية على تكفيرية. وما كتاب سعيد عبد العظيم في الجهاد عنكم ببعيد، وهو يمدح الجماعة الإسلامية التي قدمت من أبنائها من قدمت في سبيل هذه القضية، قضية ماذا؟ الحاكمية، ويثني على أفراد الجماعة الإسلامية. أي سلفية هذه؟ أي سلف يا أخي يا إخوان. لكن سبحان الله، الحمد لله الذي أظهر عوارهم، الحمد لله الحمد لله. نعم،
ومستعدون للتحالف مع هذه المعسكرات في أي وقت إذا رأوا في هذا التحالف ما يوصلهم إلى غايتهم المنشودة، وهي التربع على كراسي الحكم أو احتلال مقاعد في البرلمانات الديمقراطية.
نعم.
قال سيد قطب: وكانت صورة بدائية، وكانت صورة بدائية ساذجة، ولكنها الخطوات الأولى الضرورية، ومنها كنت أعرف مدى عقليتهم العامة. غير أن جلساتي معهم كانت محدودة بحكم قصر المدة التي اتصلوا بي فيها، فهي في مجموعها إذا استبعدنا الفترات التي كنت مشغولا فيها أو مريضا أو بعيدا عن القاهرة لا تزيد على 6 أشهر، ولا تحتمل أكثر مما يتراوح بين 10 أو 12 اجتماعا لا يتسنى فيها إلا القليل، وبعضها كان يشغل بمسائل عملية أخرى تختص بموقف التنظيم من بقية الإخوان، كما تتعلق بمسائل التدريب وأسلحته. قال العلامة الربيع معلقا: ولا يدرب سيد قطب هؤلاء ويسلحهم إلا لإحداث المذابح والفتن في بلدان المسلمين، وعملهم هذا مرفوض في أي بلد كان. فهل درب أحد من الأنبياء الكرام أتباعه مثل هذا التدريب وسلحهم لمثل أهداف سيد قطب؟
وليس عند قوة الدولة النبي درب الصحابة في مكة أبدا، بل الله عز وجل أمره: فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. النبي ما أمر بالسلاح في مكة، ما أمر، وتحمل أصحابه ما تحملوا، بل وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولم يأمرهم بالسلاح، بل كان يمر على أسرة ياسر ويقول: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. ويأتيه خباب كما في الصحيح يشكو له التعذيب الذي يلقاه وهو يأمره بالصبر، يأمره بالصبر، ويرى بلال ويأمره بالصبر. إنما هؤلاء هذه التنظيمات تدرب في الصحاري، وتدرب 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 يا أخوان على الأسلحة انتظارا لساعة الصفر. عرفت من أين قال وحيد عبد السلام ساعة الصفر؟ هذا الجنود التي تنتظر ساعة الصفر هذه مدربة من قبل، مدربة. جاء اليوم الذي ينطق فيه وحيد بن عبد السلام بساعة الصفر، وإما أن يكون كاذبا ويوهم الناس فهو كذاب، وإما أن يكون صادقا فمن أين له تلك المعلومات؟ وأولئك الشباب الذين تدربوا، تدربوا أين؟ عشرات الألوف أو كما قال في المحافظات ينتظرون إطلاق ساعة الصفر. يقول هذا وهو أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وقد حاصره ومن معه، وأرادوا إقامة وبناء مسجد إيه؟ الاعتصام. الاعتصام، الاعتصام بكتاب السنة بسبب فهم مسألة في الأمة، لا الاعتصام. نعسكر لكم أمام مدينة الإنتاج الإعلامي حتى نستولي على هذه المدينة، وبالتالي نعلن من قنواتها ما نعلن. وقل يا بالي قول، هكذا تكون الأناشيد بين يدي بالي وخلافه، ويذبحون الذبائح ويسيبون السوائب كما قالوا وفعلوا، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. نعم.
كان فرعون في بلاد مصر هو أكبر طاغية. قال الله تعالى في شأن موسى وشأنه: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
نعم، كانت قضية موسى مع فرعون ما هي أخوان؟ قضية التوحيد يا أخواني. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ولا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب. تبه موسى ما التفت إلى كلمات فرعون، بعد ما سأل ما رب العالمين إذا بموسى يشرح من هو رب العالمين، والثاني يرد بماذا؟ بحيدة واضحة: ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال: من حوله لتستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: ولو جئتك بشيء مبين. دعوة إلى التوحيد، عدم عدول، ومع ذلك ربك يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
وقال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي.
وإلهتك يعني عبادتك، لأنه أشكى على البعض أي آلهة لفرعون، وفرعون أصلا هو الذي دعا إلى عبادته، هو فرعون دعا إلى عبادة نفسه هو الإله، فأي آلهة لفرعون؟ ولذا قراءة ابن عباس وإلهتك يعني عبوديتك. وقيل كانت هناك آلهة يرجعون إليها، هتكلمنا كثير في هذه. نعم.
قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. انظر هناك علو في الأرض وإفساد، وجعله أهل مصر وجعله أهل مصر شيعا، ومضاعفة الطغيان والعلو على بني إسرائيل يستضعفهم فيقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. يقابله من نبي الله وصفيه وكليمه موسى أمر بني إسرائيل بالاستعانة بالله.
أمر بني إسرائيل يعني يقابله من نبي الله وصفيه
وكليمه موسى أمر بني إسرائيل بالاستعانة بالله. يقابله من نبي الله وصفيه وكليمه موسى أمر بني إسرائيل بالاستعانة بالله والصبر على الطغيان والشدائد ومواجهة المذابح، ويعدهم بأن العاقبة للمتقين، والرجاء في الله أن يهلك عدوهم وأن يستخلف بني إسرائيل في الأرض.
الله أكبر يا إخواني، شوف سبحان الله، وهم يقولون يا إخواني سبحان الله بعد قولهم سنقتل أبناءهم ونستعين سأهم إن فقهم قاهرون، قال موسى لقومه ماذا؟ يا الله يا إخواني شوف دعوة الرسل ودعوة العلماء يا إخواني، دائما دعوة العلماء استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لا يرثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم واستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. حصلوا لا يا إخوان، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا استعينوا بالله واصبروا. انظر إلى دعوة العلماء دائما يا إخوان، دعوة العلماء هذا عليكم بالعلم النافع، عليكم بالاستقامة على أمر الله، ادعوا الله على بصيرة، لا تقصروا في نصرة الدين، والله يتولى عباده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الشهاد. يا إخواني العالم ما يكون صاحب مظاهرات أبدا، العالم شعاره النصح للمظاهرة، العالم شعاره الصبر للاعتصام والإضراب وتكوين الميليشيات. هل رأيتم علي من يفعل هذا يا إخوان؟ أبدا يا إخواني أبدا. لو لم يكن في تحريم المظاهرات وأنها ليس من سبيل المؤمنين إلا أن عالما لا يقودها لكفى. ولهذا نظرة سريعة، إذا لم تكن يا أخي يا أخته ما عندك وقت لتعلم العلم بصورة متسعة، إن وقعت فتنة كيف النجاة؟ نحن نعلم نجاة بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قد تقول أنا ما أدري والله، وقد تنزل فتنة وأنا ما أستطيع، أنا في بعيد زي سليم مع أغنامي في الصحراء ماذا أصنع؟ نقول خذ جوابا سريعا عمليا. ما هو؟ انظر إلى العلماء أين موقعهم يوم نزول الفتنة. حصلت 25 يناير فين العلماء؟ حصل كذا فين العلماء؟ انظر العلماء مع من وامشي معهم، فإن سفينتهم لا تغرق، هي سفينة نوح، سفينة السنة، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف عنها هلك وغرق. فإذا ككاشف سريع انظر موقف العلماء، كن مع العلماء. العلماء ما يرفعون شعار مظاهرة أبدا أبدا أبدا، ما يرفعون شعار مظاهرة ولا يؤيدونها ولا يأمرون بخوض كما يقال برلمانات وما أدري والفتاوى اللي جت للعلماء كانت فتاوى مقيدة، احنا عندنا حزب ما ادري هندخل نطبق كذا عشان كذا فكذا، ها؟ ولم يشرح لهم مخالفات ستكون ولا ابدا، انما العلماء ما يدعون ابدا. تنزل تكون حزبا يحكم بغير منزل الله، هكذا صرح علماؤنا، قالوا العمل بالقوانين الوضعية من غير قسم لا يجوز، فكيف مع القسم؟ ما يأتون بالفتاوى هذه. ولهذا حزب الزور المخذول لما أخذ بعض الفتاوى يطوعها كيفما شاء، مخذول، هذه فتاوى عليه، لكن هو ما يعنيهم عليه ولا له، ويعلم أن هذه الفتاوى لا تؤيده عند الحقيقة بدليل وجودها، وكانوا يفتون بغيرها قبل 2010 في دورات الإخوان السابقة، كانوا يفتون بخلافها، علام الآن قدموها لأنهم يعنيهم العناوين دي. فتوى ابن باز هو، فتوى العثمين في البرمة هو، فتوى العثمين، فتوى ابن باز، فتوى اللجنة، هذا الذي يريدونه. الناس ما يقرؤون، الناس ما يقرؤون إخواني، الناس ما يقرؤون. زي واحد مرة جاب لي منهم كتاب، شوف العمل الجماعي كذا كذا وتقديم الشيخ الفوزان، العمل الجماعي وتقديم الشيخ، هو عايز يقول للناس شوف العمل الجماعي اهو اللي احنا بندعو ليه وتقديم الشيخ، يعني العمل الجماعي ده جائز والفوزان بيقدمه. الكتاب فيه ايه اصلا؟ الكتاب فيه نقد هذا العمل الجماعي الحزبي، ما هو بالعمل الجماعي المشروع التعاون عبر التقوى. فهو يريد ان تاتي بالغلاف بس، هو يريد هذا لانه يعلم انه يخاطب طبقه ما تقرا، فلهم اساليب، وقسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. نعم نعم. هذا شبهة جيدة. يقول أخونا طلعت البعض يقول اتبعنا العلماء حسان وكذا، دول علماءنا وما عندنا لهم واتبعناه. طيب جيد، هذا الناس أقسام في أتباع هؤلاء. واحد تبعهم بجهل لعدم علمه بالعلم والحق، وظن أن هذا هو الصواب والصحيح، وطالما حسان نزل ميدان يبقى نزول ميدان حق، وبالتالي نزل، واللي أخذ أولاده واللي أخذ أبناءه، لأن حسان قال كده أنا نزلت بأبناء أولادي، وهو يجهل لا عرف حق ولا سمع عن سنة ولا شيء، ونزل ثم تبين الحق بعد ذلك فرجع. هذا نرجو له إن شاء الله أن يكون عنده شيء، مغفور له بإذن الله، لأنه ماذا؟ لأنه ما عرف حقا. طيب، وصنف آخر عرف هؤلاء وعرف العلماء الذين حضروا من هؤلاء وبينوا الحق فتابع هؤلاء، يقول هؤلاء علماء أتبعهم، فهذا تابع لهوى، لأن الواجب عليه أن يتبعهم بدليل، وهذا لم ينظر في كلام الآخرين وصدق فيه ما فيه من إشاعات وغير ذلك، وتبع هؤلاء بغير سبيل، فهذا هالك، وهالك من يتبع هؤلاء في زلته، فهذا غير معذور، هذا غير معذور. فإذا قال تبعت علمائي نقول وعلامة لم تتبع الآخرين، تبعتهم بعلم ولا تبعتهم بجهل، وقد سمعت عن حق يقال أو عن دعوة أخرى ترفع، فعلامة لم تتحرى الحق فيها، فهذا غير معذور. إذن من المعذور؟ المعذور هو من لم يسمع عن الحق أبدا، وكان مغطرا بأولئك ويظنهم على العلم، ونزل وراءهم مختديا بهم ثم بان له الحق فرجع، هذا هو فقط. أما من تبعهم هو يعلم من يخالفهم ولم يتحرى الحق فلا يعذر هذا. نعم،
كلام ابن كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ويزرك وآلهتك، قال بعضهم الواو هنا حالية، أي أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك. وقرأ ذلك أبي بن كعب وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك، حكاه ابن جرير. وقال آخرون هي عاطفة، أي لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك. وقرأ بعضهم وإلهتك، أي عبادتك، وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله،
توجيب القراءة وآلهتك، هل كان لفرعون آلهة وهو الذي قال ما علمت لكم إله غيري؟ نعم،
قال وعلى القراءة الأولى قال بعضهم كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري كان لفرعون إله يعبده في السر، وقال في رواية أخرى كان له جمانة في عنقه معلقة يسجد لها،
وقال السدي في قوله ويترك وآلهتك، قال آلهته فيما زعم ابن عباس كانت البقر، كان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها، فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا.
نعم، يعني على هذا التوجيه يقول له إله يعبده هو إله يعبد إلها، ولكن أمرهم بماذا؟ بعبادته هو، أنه ما لهم من إله غيره، ويكون هذا إله خاص به، هذا إله خاص به. وعلى القراءة الثانية الأمر واضح، وإلهتك يعني عبادتك هذه واضحة، لكن هذا الذي قد يشكل فيه آلهتك، فإما أنها مفسرة بالقراءة الثانية وإما أنه يكون له إله يعبده، ولا يعارض هذا قول له ما علمت لكم من غيري، لأنه أمرهم بأن يعبدوه هو لا غير. طيب هات ابن الجوزي وابن جرير. ابن البغوي ماشي،
قال ويذرك وليذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها، فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال الحسن كان قد علق في عنقه صليبا يعبده. وقال السدي كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها، وقال لقومه هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم، فلذلك قوله أنا ربكم الأعلى. وقرأ ابن عباس وابن مسعود والشعبي والضحاك ويذرك وإلهتك بكسر الألف، أي عبادتك فلا يعبدك، لأن فرعون كان يعبد فلا يعبد.
نعم.
وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر تروحنا من اللعباء قصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوبا.
نعم، هذا كلام ابن جرير. نعم أكمل.
قال الشيخ ربيع والله يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين.
نعم
ابن جرير.
نعم،
قال وفي قوله ويذرك وآلهتك وجهان من التأويل، أحدهما أن تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك وتركوا عبادتك وعبادة آلهتك. وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه من التأويل كان النصب في قوله ويذرك على الصرف لا على العطف به على قوله ليفسدوا. والثاني أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك كالتوبيخ منهم لفرعون على ترك موسى ليفعل هذين الفعلين. وإذا وجه الكلام إلى هذا الوجه كان نصب ويذرك على العطف على ليفسدوا. قال أبو جعفر والوجه الأول أولى الوجهين بالصواب، وهو أن
يبقى حالية وليس عطفنا،
وهو أن يكون نصب ويذرك على الصرف لأن التأويل
يعني على الصرف عن العطف. نعم.
لأن التأويل من أهل التأويل جاء به. ذكر الأثر عن ذلك. قال وأما قوله وآلهتك فإن قرأت الأمصار على فتح الألف منها ومدها بمعنى
وآلهتك. نعم.
بمعنى وقد ترك موسى عبادتك وعبادة آلهتك التي تعبدها. وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان له بقرة يعبدها. وذكر الأقوال. قال أبو جعفر والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليها.
تبعتم؟ هذا من المواضع المنتقدة على ابن جرير في تفسيره من أوله إلى آخره، أنه يقول والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرها هي كذا وكذا في مواضع كثيرة، ولا يعتبر القراءة بخلاف هذا ولو كانت متواترة ذكرت من الواحد أو كذا. ولهذا هو ممن ينقل الإجماع حتى في مسائل الأحكام ولا يعتبر خلاف الواحد أو الاثنين ناقضا للإجماع. نعم.
والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها
كيف وهي قراءة متواترة؟ قراءة متواترة أيضا، فكيف لا يجوز القراءة بها وهي متواترة ومسندة؟ نعم. هذه القراءات في هذه. نعم.
هي القراءة التي عليها قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليها
لإجماع. انتبه لهذا السياق لأنه بيأتي معك في بعض الأحكام أحكام. كذلك حتى في التأويل يقول لإجماع أهل التأويل لإجماع القراء لإجماع الحجة إجماع كذا. إجماع عند ابن جرير لابد أن تعرف أنه عن عنده ما يضره الواحد أو اثنان أو كذا ما يضره سواء في قراءة أو في أحكام أو في غير ذلك. فإن بعض الإخوة قد يتحمس لاختيارات ابن جرير ويقول نقل إجماع وكذا وخلاص. لا انتبه مبارك الله فيكم. فقه ابن جرير في مسألة القراءات. ابن جرير لا يرى بعض القراءات زي قراءة ابن عامر هذه ما يراها وبعض الأحرف مقروء بها وهي متواترة مع كونها متواترة إلا أنه يقول يعلق عليها ما يجيز القراءة بذلك. هي قراءة متواترة من القراءة العشر المتواترة وإلهتك هذه من القراءة العشر المتواترة كيف لا يجيز الإنسان القراءة بها. نعم بعض القراءات يكون أوضح من بعضها وأشهر من بعضها لكن هذه القراءات القراءة سنة متبعة فإذا نقلت هذه القراءة بالإسناد فكيف لا نستجيز القراءة. نستجيز القراءة ولكن نوجه هذه القراءات. وقراءة الأمصار على هذا هذا جمهورهم وليس جميعهم فهذه نقطة تمضي معك في تفسير ابن جرير كله. انتبه إجماع لا نستجيز فإن ابن جرير ممن نقل عنه أنه كان لا يرى مخالفة الواحد أو الاثنين تضر الإجماع فيحكي الإجماع مع وجود المخالفة من واحد أو اثنين. والإجماع معروف عند جماهير الأصوليين أنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم على حكم حديث. هذا هو الإجماع وهذا هو الصحيح. أما مخالفة الواحد أو اثنين معتبرة فقد يكون الحق مع الواحد أو مع الاثنين. نعم قال في القراءة
لسه.
نعم ليه انت بتبحث في غيرها ولا
فيها.
ها
فيها نعم
نعم نعم
يقول وقد زعم بعضهم ان من قرأ وإلهتك انما يقصد الى نحو معنى قراءة من قرأ وآلهتك غير انه اثنى أنثى غير أنه أنثى وهو يريد إلها واحدا كأنه يريد ويذرك وإلهك ثم أنثى الإله فقال وآلهتك. وذكر بعض البصريين أن أعرابيا سئل عن الإلهة فقال هي علمة يريد علما فأنثى العلم فكأنه شيء نصب للعبادة يعبد. وقد قالت بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي تروحنا من اللعباء قصرا وأعجلنا الإلهة أن تؤوبا يعني بالإلهة في هذا الموضع الشمس. وكأن هذا المتأول هذا التأويل وجه الإلهة إذا أدخلت فيها هاء التأنيث وهو يريد واحد الآلهة إلى نحو إدخالهم الهاء في ولدتي وكوكبتي وماءتي وهو أهلة ذلك كما قال الراجز يا مضر الحمراء وأنت أسرتي وأنت ملجئي ملجأتي وأنت ظهرتي يريد ظهري
إدخال التاء يعني.
وقد بيّن ابن عباس ومجاهد ما أراد من المعنى في قراءتهما ذلك على ما قرأ فلا وجه لقول هذا القائل ما قال.
وقد
بيّن ابن عباس ومجاهد ما أراد من المعنى في قراءتهما ذلك على ما قرأ فلا وجه لقول هذا القائل ما قال مع بيانهما عن أنفسهما ما ذهب إليه من معنى ذلك
يعني أنه كان له إله يعبده واختلف هذا الإله وكذا. نعم لكن نقول بيان ذلك أن القراءة المسندة قراءة المتواترة تكفي في نقلها ويبقى بعد ذلك توجيه هذه القراءات وكله قرآن ويؤول من ذلك التأويل المناسب. وإلهتك يعني عبادتك أو آلهتك كانت هناك آلهة لفرعون هو يعتبر نفسه الإله الأكبر هو يعتبر نفسه المعبود وإن عبد غيره لا إشكال في ذلك لكن لا تعارض بين وإلهتك وآلهتك أي يترك عبادتك وعبادة آلهتك أو يترك عبادتك، هذا واقع على هذا واقع على ذاك لا إشكال، لكن لا يمكن أن نرد قراءة متواترة، ليس السبيل أن ترد قراءة متواترة، لكن السبيل أن توجه، وقد صنفت مصنفات في توجيه القراءات، توجيه القراءات، لكن طالما أنها قراءة متواترة. أما الشاذة من القراءات هذه اللي قد يوقف عندها، أما المتواتر وهي أصحاب القراءات العشرة، القراءات العشر المتواترة هذه مشهورة في الأمة وموجودة، لكن ابن جرير رحمة الله عليه له موقف من هذا ينتقد عليه ويرد ولا يتابع عليه، فإنه قد رد بعض القراءات أصلا من جملتها، قد رد بعض هذه القراءات، وكذلك عند الترجيح يصرح بأنه لا يجيز القراءة بهذه وهي متواترة، فهذا لا يتابع فيه مما ينتقد على ابن جرير رحمة الله في تفسيره كله أنه لا ينتقد، كذلك ما ينتقد عليه أنه لا يعتبر مخالفة الواحد أو اثنين فيحكي الإجماع مع وجود المخالفة، هذا شيء، لكن هذا الشيء لا ينقص من قدر تفسيره، فهو الموسوعة، وموسوعة تتضمن مشاريع ضخمة وليس مشروعا واحدا، موسوعة لغوية، موسوعة قراءات، موسوعة آثار، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم تفسير ابن جرير لربما ضاعت كثير من الآثار. نعم سبق بالتفسير الأثري، ابن جرير سبق بالتفسير الأثري، ولكن كان هذا التفسير عبارة عن متفرقات، لكنه وكان قائم على تفسير بعض الآيات، ما وجد تفسير كامل فيما أعلم قبل تفسير ابن جرير رحمة الله عليه، إنما تفسير لبعض الآيات، هذا ابن عباس تفسير لبعض الآيات، تفسير مجاهد تفسير لبعض الآيات، تفسير عبد تفسير ابن جريج وكذا، كل تفسير لبعض الآيات، أما تفسير جامع لهذا كله كان تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى فيما أعلم، ثم هذا التفسير جمع كل التفسير السابقة الأثرية، ولهذا المشاريع الموجودة الآن في استخراج مثلا تفسير الضحاك، تفسير عائشة، تفسير ابن مسعود، هؤلاء ما وضعوا تفسير خاصة، لكن خرجت مشروعات الآن بوضع هذه التفسير، وإحنا يعني تناولنا كثيرا منها، تناولنا تفسير عائشة، وتناولنا تفسير ابن مسعود، وتناولنا تفسير الضحاك، وتناولنا تفسير ابن عيينة، كل هذا مدار على هذه الموسوعة الأثرية العظيمة في التفسير، وهي تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. نعم أي ما عاد في الجهاز ما عاد قراءات
الشيخان، هو البعض يذكر أنها من وجوه الشاذة.
يا أخي اقرأ، هات القراءة العشر، بارك الله فيك، هات القراءة العشر. نعم لا هي لا هي التاء هنا بدل و اللي هي التاء الموجوده في آلهتك، واخد بالك، يبقى هنا ويضرك وآلهتك، على ان التاء هذه تأنيس في الإله، يبقى هي محمولة على الأولى، وهي و إلهك وآلهتك، يبقى اللي هو الوجه الثاني، يعني اللي هو وإلهتك، يعني وآلهتك، لأنه ذكر هنا التأنيس على هذا الوجه. أعد تاني التأنيس، يا ذكر التأنيث. نعم هات القراءة مرة ثانية. هات القراءة العشر عندك موجودة، القراءة العشر.
قل يعني أحد دراسات الأسلوب، قل ويذرك آلهتك، قرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وأنس، وإلهتك بمعنى عبادتك مصدر.
قرأ
ابن مسعود وعلي وابن عباس وأنس، وإلهتك.
نعم.
بمعنى عبادتك مصدر.
نعم. هات كلام نجري ثاني في التاء. نعم اقرأ أحمد.
قال والله يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين وأن يجعلهم أئمة وأن يمكن لهم في الأرض، كل ذلك جزاء صبرهم على الظلم والطغيان وجزاء تقواهم لله واستعانتهم به على هذا العدو الطاغي المتجبر. وحقق الله لهم وعده وحقق ما كان يرجوه كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. والله ما قص علينا هذه القصص إلا لنعتبر ونستفيد منها ونتأسى بالأنبياء في الصبر والثبات ورجاء النصر على الأعداء، ولا يرضى سلوك أهل الضلال والجهل في التخريب والتدمير وسفك دماء المسلمين من نساء وأطفال وإهلاك حرثهم ونسلهم، كما فعل أتباع سيد قطب في أفغانستان والجزائر والسودان واليمن واليوم في المملكة والمغرب وغيرها، وكل ذلك منهم بغي وظلم وعدوان على الضعفاء والمساكين والنساء والأطفال. فكم هي الفروق الهائلة بين منهج سيد قطب وأتباعه وبين الأنبياء وأتباعهم.
نعم
الطبري.
نعم
الطبري.
نعم.
قال وقد زعم بعضهم أن من قرأ وإلهتك إنما يقصد إلى نحو معنى قراءة من قرأ وآلهتك.
وآلهتك يبقى نفس المعنى، إلهتك مثل وآلهتك. نعم.
غير أنه أنثى وهو يريد إلها واحدا كأنه يريد ويذرك
وإلهك. نعم.
ويذرك وإلهك.
نعم وإلهك.
أنثى الإله فقال
يبقى ما تتعارض حينئذ مع وآلهتك، إثبات مألوه لفرعون، يبقى وإلهتك مو بعبادتك، لا إلهك، يبقى التاء زيدت تأنيسا في الإله، وهذا موجود في لغة العرب، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين وإلهتك وآلهتك، وإلهتك يعني وإلهك، وهي المثبتة في القراءة وآلهتك، يبقى حينئذ لا تعارض. نعم.
قال سيد قطب وبخطة مقابلة الاعتداء على التنظيم وتوقع ضربة حسب ما يتردد من أخبار وإشاعات، وأظن أن هذه المسألة الرئيسية التي تهم المشرفين على القضية أكثر من غيرها، ولكنني كنت أرى أنه لا بد من عرض الصورة الكاملة التي تساعد على فهم هذه المسألة من كل جوانبها. قال الشيخ ربيع وقال سيد قطب في الصفحة 49 و50 كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم أو إقامة النظام الإسلامي، وفي الوقت نفسه قررنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظيم الذي سيسير على منهج تعليم العقيدة وتربية الخلق وإنشاء قاعدة للإسلام في المجتمع.
نعم، يعني اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم ابتداء، لكن إذا اعتدي على هذا التنظيم يبقى إذا نحن نلجأ إلى ماذا؟ إلى القوة والمصادمة. إذن عنده سيد قطب عند تنظيمه ماذا؟ الاستعداد العسكري، ولهذا لابد من التدريب وقت الضرورة، إن لم نبدأ به فسوف نستعمله في الرد على النظام. ولك تتخيل بقى تصادم بين النظام وبين التنظيم، إلى أي شيء سيؤول الأمر، ولذا من منهج الأنبياء ومن منهج العلماء. نعم.
شيخنا الشيخ الشنقيطي في الأضواء ذكر أنها قراءة شاذة.
نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى وقراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك وهي قراءة شاذة، فالإلهة العبادة، قال فرعون لهم سنقتل ابنهم إلى آخره.
ده عزيز.
قال وقراءة الجمهور وآلهتك ويذرك فلا يعبدك ويذر آلهتك فلا يعبدها، وقراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك وهي قراءة شاذة، فالإلهة العبادة. لذلك صعب البحث في كتب القراءات يعني.
نعم. ليه صعب ليه؟
في كتب القراءات المتواترة يعني المتواترة.
أي نعم. في عندك القراءة 14 في القراءات 14 في مصحف القراءات 14
قرطبي قال وقرأ علي وقرأ علي.
لا يمكن تكون بقى ليست القراءة العصر تكون هذه خارج لها، كما نقل عن بعض الصحابة المسعود وعلي وجماعة تكون هذه قراءة الصحابة. نعم. فلهذا تعد شاذة. فلو ما جاءت في القراءة العشر فتعد شاذة باعتبار أنها قراءة لماذا؟ للصحابة، لأنهم اتفقوا على أن العشر القراءات هذه هي القراءات المتواترة في الأمة. نعم. وليس معنى القراءة الشاذة أنها المردودة يا إخوان، ولكن هي التي لم يتوافر لها التواتر الذي للعشر، ليس فيها التواتر، فالشاذة هنا ليس معنى الضعيف، ف فالقراءات المتواترة العشرة على قسمين: متواتر التواتر الأعلى هم السبع قراءات، ثم يلاف التواتر الثلاث المتممات العشر: يعقوب أبو جعفر وخلف، هذه ثلاثة متممة العشر متواتر لكن أقل تواترا من السبع قراءات. طيب ما عدا ذلك من قراءات الصحابة والأحرف غير الصحابة وكذا غير هذه، فهي تسمى بالقراءات الشاذة. الشاذة ليس معناها الضعيفة المردودة، وإنما الشاذة يعني التي ليس لها شرط التواتر الموجود. نعم نعم نعم، يبقى ليس مقرؤ بها في العشر، ليس هو. نعم، هذه البذور الزاهرة، هذه البذور الزاهرة. نعم نعم.
قال: وآلهتك بكسر الهمزة وقصرها وفتح اللام وألف بعدها، فقيل إنه مصدر بمعنى العبادة مضاف لمفعوله.
نعم.
أي ويترك عبادته لك. وقيل مصدر أريد به المفعول، أي ويترك المعبود
يعني الذي جعله في الشاذ، لكن أصله في الأعراف. هات كده أصله في الأعراف، وبيذكر القراءات أصله في الأعراف. نعم اقرأ تأتي بها. إذن هي خارج، إذن هي خارج العشر. نعم.
وقال سيد قطب: كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم أو إقامة النظام الإسلامي، وفي الوقت نفسه قررنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظيم الذي سيسير على منهج تعليم العقيدة وتربية الخلق وإنشاء قاعدة للإسلام في المجتمع.
نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: أي عقيدة وأي خلق وأي قاعدة ومنهج ومنهج التي تربي،
أو أي خلق. نعم.
وأي خلق وأي قاعدة ومنهج التي يربي عليها سيد قطب، وأي منهج يربي عليها سيد قطب. ينظر المسلم العاقل ماذا يعاني الإسلام والمسلمون من منهج سيد قطب وعقائده وتربيته وتربية من يحمل هذا المنهج.
فإن قال قائل بهذه مسائل يعني أو أشياء أضيفت في التحقيقات وهذا من صناعة الدولة، فأخرج هذه الأوراق تحت مسمى لماذا عدمون. والجواب عن ذلك أن الإخوان تبنوا هذا الكتاب ونشروه، بل عدوا هذا من آخر ما قال سيد قطب. أدي واحد. الأمر الثاني أن هذا الموجود في الإشارة في كتبه الأخرى، وكذلك ما استفاده التنظيمات التي تأثرت به، كما سمعت أنت من أيمن الظواهر أن هذا الشرر الأولى وأن هذا كذا وأن هذا إلى آخر ذلك، فهو النواة لهذه التنظيمات. نعم. فلو كان سيد قطب ضد هذه التسليحات وضد هذه المعسكرات والتدريبات، لو كان ضد ذلك لما استدل به في ذلك، ولكان ينكر هذا. نعم.
وكان معنى ذلك البحث، قال سيد قطب: وكان معنى ذلك البحث في موضوع تدريب المجموعات التي تقوم برد الاعتداء وحماية التنظيم منه، وموضوع الأسلحة اللازمة لهذا الغرض، وموضوع المال اللازم كذلك. فما التدريب فقد عرفت أنه موجود فعلا من قبل أن يلتقوا بي، ولكن لم يكن ملحوظا فيه ألا يتدرب إلا الأخ الذي فهم عقيدته. قال العلامة الربيع معلقا: قد ينخدع بعض الناس بترداد سيد قطب لفهم العقيدة والنضج فيها، فيظن أن هذا الرجل من علماء الإسلام وخاصة في أبواب العقيدة. إن العقيدة التي عرضها سيد قطب في كتبه مضادة تماما للعقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه والسلف الصالح، فلقد جمع بين عقائد المعتزلة والخوارج والجهمية والروافض وفلاسفة التصوف، فهناك تعطيل لصفات الله على طريقة الفرق الضالة، وهناك القول بوحدة الوجود والحلول والجبر، وهناك طعن شديد في الصحابة الكرام، بل هناك سخرية بمقام النبوة ظهرت في سخريته بموسى عليه السلام. هذا عدا ما أضافه إلى هذه البلايا من تطاول على نصوص القرآن التي يرى أنها ميدان فسيح لكل الفنون من موسيقى ومسرحيات وتمثيليات وتصوير على قواعد فاسدة، ومنها أن الدين والفن صنوان إلى ضلالات أخرى دونها سيد قطب في كتبه منها التكفير والاشتراكية.
يعني التعليق هذا يكفيك خذه بس اكتبه عندك في نوتة ولا في شيء حتى إذا وجهت واحدا يدافع عن سيد القطب قرأت عليه مثل هذه الأشياء. يعني هذه أسطر قليلة جمعت لك الشيخ حافظ سيد قطب متخصص في سيد قطب جزاه الله خيرا، سبق غيره في هذا جزاه الله خيرا، ونصح للأمة. لكن سبحان الله كثير من الناس يخدع. من أجل هذا يا أخواني قلت نقول يا أخواني التكرار، مع رسالة عن هاتف هي يعني أرسلها بعض إخوة ونحسبه من الصالحين، يعني نحسب الأخ من الصحيح ونحسبه أنه واخد بالك، ويقول أنت لماذا تثني دائما يعني كثيرا على ربيع بن هادي، لو عرفت حقيقته كذا ما أثنيت عليه هذا الثناء. في تلفوني هذا من ليلة، في تلفوني هذا، يعني تخيلوا، وأخ المفترض أنه سلفي مفترض أنه عارف، لكن ربما اغتر ببعض من كتب من الحددية وكذا وظن أن هذا الحق، لأن الحددية تأخذ قلبك إلى ما يسمى بحق يزعمونه، وإنما يضعون السم داخل أو تحت شعارهم في نصرة السنة. فإذا المسألة يا أخوان محتاجة قراءات، إخوانا محتاجة قراءة، يعني شوف إخوة قدامة قدامة، المسألة فعلا محتاجة غربلة. وأنا أرى بفضل من الله أن أقوى شيء تواجه به كل خلل الكتب، ده دليل عملي. يعني مثل هذا يا إخواني ليس على السلفية، مثل هذا يا إخواني لا يثنى عليه ولا يمدح. وهذا باب قطب، فين باب سلمان وصفر أيضا الذي فتحها، فين باب المتعالمين أنصاف السلفين كما يقولون اللي فضحهم في مأربي وخلافه، والذي يعني والحمد لله تتبع الحزبيين يمكن في العالم ورد عليهم مع جهودي في هذه الأبواب، مع حتى في المدارس الحديثية زي المليبارية وكذا التي رفعها المليباري في الحديث والتعدى على صحيح مسلم وكذا ورد الشيخ ربيع عليهم، يعني مجالات عديدة الشيخ صراحة يعني خاضها وقام ورد وبين، ومع ذلك نقول ليس معصوما الشيخ، ليس معصوما، لكن إن وجدت خطأ فهو خطأ العلماء، يعني مثل ما يخطئ أي عالم قد يخطئ في المسألة لخفاء حق عليه لكذا. إنما الشيخ ربيع هينصر سنة في كل هذه ثم يأتي فيعارض السنة عن عمد أو شيء من هذا، فنبه إذا كان عنده أخطاء نبه. لكن كيف يعتقد سلفي أن الشيخ ربيع خارج حد السلفية وخارج ما أدري إيه؟ ولو عرفت هذا يا أخي والحمد لله نحن نعرف الشيخ وقرأنا كتبا كثيرة له بفضل الله، يمكن جميع كتبه وكذا فضل من الله سبحانه وتعالى يعني تقريبا، ولا الحمد والمنة. وإحنا ما ندافع عن علم عالم ولا تبنى عالم إلا بعلم حسب مستطاعنا، هذه كتب الشيخ. أنا وأنا ما قدمت لك أنه الشيخ أثنى عليه علماء العصر، لأنه هب أن أثنى عليه علماء العصر ثم نكصوا على عقبي مثلا، لكن أقول الحمد لله ما أثنى به العلماء عليه هو محل الانتقاد الذي ينتقد به كثير من الشباب إياه. نعم.
قال السيد قطب ولكن
فإخواني يعني بعض إخوان هؤلاء لقراءته في السنة قاصرة، سماعه لأهل السنة قاصر، كل واحد يا إخواني ينزل رؤيته هو على الواقع. ولهذا نحن نحتاج إلى أن ترجع إلى مأدبة شاملة كاملة، مأدبة مسندة. أنا أريد الشيخ رمضان، الشيخ أحمد، الشيخ إبراهيم، الشيخ سلمان لما يتكلم تكون مأدوبته مين؟ هو أنت مأدوبتك الشيخ ربيع؟ هو هذا الكلام أصلا أنت تابع فيه مقلد فيه الشيخ ربيع؟ هذا الكلام هو جزاه الله خير له دور التوجيه، ارجع أنت لذلك هذا الكلام، هذا منتقد عندك بأصول السنة ولا لا؟ ولا أنت مقلد الشيخ ربيع؟ انتقد تنتقد، ولكن الموضوع لا يحتاج انتقاد أبدا، كون العالم يدلك على الشيء ثم تتعبد أنت وعندك الأدلة في الرد هذا شيء آخر. ولهذا أنت قد تقيد كلاما للشيخ في موضع يكون مطلقا أو تنبه على شيء أو إلى آخره، حتى مما يذكره رحمه حفظه الله تعالى. فهؤلاء الإخوة يأخذ الواحد الشيء من وجهة، من طرف، من باب. ما في سماع سلفية كثيرة، ما في اطلاع على كثرة كتب. وهذا يا إخواني الغرض والهدف، إن إحنا نجتمع مع إخواننا كثرة كتب. أي مسألة عايزها حط فيها كتب، حط. ما إحنا نستطيع يا إخواننا رد أسئلة قد بنجمع كل هذا لكم في 10 ورقات ونقرأ عليكم وتفضلوا. لكن في النهاية أنت يعني اطلاعك على هذا الأمر منين؟ هتقول شيخي قال كذا وله محاضرة، طيب نحيلك عليه. لا، أنا عايزك تحيل على كتب العلماء. وفي نفس الوقت هذا منهج شيخك أيضا، استفدنا الاثنين، استفدنا الأمرين. لكن تبقى أنت مرتبط بالأصول، مرتبط بهذا. نعم.
قال سيد قطب: ولكن لم يكن ملحوظا فيه أن لا يتدرب إلا الأخ الذي فهم عقيدته ونضج وعيه، فطلبت منهم مراعاة هذه القاعدة، وبهذه المناسبة سألتهم عن العدد الذي تتوافر فيه هذه الشروط عندهم، وبعد مراجعة بينهم ذكروا لي أنهم حوالي 70، وتكرر الإسراع في تدريبهم نظرا لما كانوا يرونه من أن الملل يتسرب إلى نفوس الشباب إذا ظل كل زادهم هو الكلام من غير تدريب وإعداد.
سبحان. فأرادوا أن يحولها عملا حتى لا يمل الشباب من كثرة الكلام، نريد أن نطبقه، لا بد من تدريب عملي. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: ما هي الغاية من السرعة بالتدريب والإعداد؟
نعم. وفي المملكة يا إخوان تدربوا في الصحاري، تدربوا هذه العمليات التفجيرية التي قامت في المملكة من أبناء المملكة، أصحاب الشعور الطويلة والفكر القصير. هؤلاء حصل فتن في المملكة، شباب يتدرب في الصحراء ومعه أسلحة ومعه. نعم.
وقال في الصفحة 52: ثم تجدد سبب آخر فيما بعد عندما بدأت الإشاعات ثم الاعتقالات بالفعل لبعض الإخوان. وأما السلاح فكان موضوعه له جانبان: الأول أنهم أخبروني، ومجدي هو الذي كان تولى الشرح في هذا الموضوع، أنه نظرا لصعوبة الحصول على ما يلزم منه حتى للتدريب، فقد أخذوا في محاولات لصنع بعض المتفجرات محليا
كما هو صناعة الأفكار التكفيرية التفجيرية. هذه عندهم مصانع يا أخوان في الشقق وفي الكهوف يا أخواني، كأنهم دول ومدعومون. والله شوف في سيناء كأنك تحارب إسرائيل، حرب معها 6 ساعات ولا كم ساعة، هؤلاء حرب معهم يا إخواني سنوات، جيش وطائرات ودبابات، وهؤلاء سبحان الله يسكتون ثم يقومون بعملية، يقتلون 20، يقتلون 30، يقتلون 40، مدعومون. ولهذا يجب على هؤلاء، يجب على طلبة العلم والعلماء تحذير هؤلاء فكريا وعلميا، وأيضا يجب على الناس التبليغ عن هؤلاء إذا ما عرفوا. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: هكذا قنابل ومتفجرات محليا، وانظر كيف وإلى أي مدى وصلت في رفع شأن الإسلام وحماية المسلمين، فهل ترى شبيه لدعوة سيد قطب في سيرة الأنبياء أو المصلحين ودعواتهم؟
أبدا، لا له ولا لغيره من هؤلاء. إنما نجد لعلمائنا والحمد لله شبه بدعوة النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال سيد قطب: وأن التجارب نجحت وصنعت بعض القنابل فعلا، ولكنها في حاجة إلى التحسين والتجارب مستمرة.
نعم، تصوير القنبلة والمتفجرة. نعم.
والثاني أن علي عشماوي زارني على غير ميعاد
الآن القنابل، يعني أخبرني بعض الناس المتخصصة القنابل اللي بيصنعونها الآن متأخرة في الآن، قنابل مموهة، يعني من الخارج كأنها شيء عادي تفسدها فتظن أنها فسدت، ثم إن التأثير فيما بعد ذلك، يعني طبقة داخلية، فيأتي مثلا هؤلاء يفسدون من الخارج وظن أنها بهذا انتهت المسألة، وإنما تفعيلها يكون بعد ذلك من داخلها. ولا شك أن هؤلاء يتربون ويتدربون في أماكن فيها يعني أعلى الناس يا أخواني خبرة في هذا الباب. نعم. وقد يتدربون في بلاد الكفر ويعودون إلى هذا لأن الكفار ما يريد ماذا يريدون. نعم.
والثاني أن علي عشماوي زارني على غير ميعاد وأخبرني أنه كان منذ حوالي سنتين قبل التقائنا قد طلب من أخ في دولة عربية قطعا من الأسلحة حددها له في كشف، ثم ترك الموضوع من وقتها، والآن جاءه خبر أن هذه الأسلحة سترسل، وهي كميات كبيرة حوالي عربية نقل، وأنها سترسل عن طريق السودان مع توقع وصولها في خلال شهرين.
إيه مثل ما حصل، ولهذا حصل في الثورة الأولى من الفساد الذي حصل يا إخواني، طبعا فتح الحدود مع ليبيا أو التصرف عن مستغلين وضع البلاد طبعا في الثورة الأولى من جهة ليبيا ومن جهة السودان، من جهة ليبيا ومن جهة السودان، من جهات عن طريق الحدود التي تحدك، وهرب كثير من الأسلحة وكثير من المتفجرات التي لا نزال نعاني منها الآن، ومن جهة فلسطين، من جهة حماس، ومن جهة كذا، حدود مفتوحة، حدود مفتوحة، شغال البلد بأمرها، والله المستعان. الله يحفظ مصرنا ويحفظ حكومتنا. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: انظر كيف يهرب الإخوان المسلمون الأسلحة لتقتيل المسلمين وللإفساد في الأرض، فإذا انتقد انحرافهم أحد قالوا تتركون الكفار العلمانيين وتتكلمون على الدعاة الإسلاميين. فبيان أخطائهم جريمة، وتذبيحهم للمسلمين هنا هناك جهاد إسلامي وسعي لإعلاء الإسلام والمسلمين.
إيه هذا الذي يقول الحزبيون؟ نعم، أما قال حسان في التفجيرات اللي حصلت في أمريكا على معلقا على أسامة بن لادن ماذا قال؟ هذا إيه؟ هذا أسامة الذي قد أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة. أما أكون أنا تحت قدمي حسان استمع لخطبة الجمعة وأستمع إلى هذا الطرح ماذا أقول؟ رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه أسامة. ولهذا انظر إلى هؤلاء يوم أن قتل أسامة بن لادن، التباكي والرثاء وال نعم.
قال سيد قطب: وكان هذا قبل الاعتقالات بمدة، ولم يكن في الجو ما ينذر بخطر قريب، ولما كان الخبر مفاجئا ولم يكن ممكنا البت في شأنه حتى نبحث مع الباقين، فاتفقنا على موعد لبحثه معهم. وفي اليوم التالي على ما أتذكر وقبل الموعد جاءني الشيخ عبد الفتاح إسماعيل وحدثني في هذا الأمر.
طبعا هذا أيضا أحد الأجنحة الكبار، عبد الفتاح إسماعيل. نعم.
وفهمت أنه عرفه طبعا من علي، وكان يبدو غير موافق عليه ومتخوفا منه، وقال لابد من تأجيل البت في الموضوع حتى يحضر صبري، وقلت له إننا سنجتمع لبحثه. وفي الموعد الأول على ما أتذكر لم يحضر صبري، لذلك لم يتم تقرير شيء في الأمر. وفي موعد آخر كان الخمسة عندي، وتقرر تكليفه علي بوقف إرسال الأسلحة من هناك حتى يتم الاستعلام من مصدرها عن مصدر النقود التي اشتريت بها، فإن كان من غير الإخوان ترفض، والاستفهام كذلك عن طريق شرائها دفعة واحدة أو مجزأة، وطريقة إرسالها وضمانات أنها مكشوفة أم لا. وبعد ذلك يقال للأخ المرسل ألا يرسلها حتى يخطره بإرسالها. ومضى أكثر من شهر على ما أتذكر حتى وصل للأخ علي رد مضمونه الباقي في ذاكرتي أن هذه الأسلحة بأموال إخوانية من خاصة مالهم.
نعم، يجاهدون ويبذلون كل أموالهم لبناء هذه الجماعة وما ربعة والإنفاق على من في ربعة بهذه الألاف المؤلفة عنكم ببعيد، طعام، سيارات، أطعمة وأسلحة وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
قال: وأنهم دفعوا فيها ما هم في حاجة إليه لحياتهم تلبية للرغبة التي سبق إبداؤها من هنا، وأنها اشتريت وشحنت بوسائل مأمونة. ولا أتذكر إن كان هذا الرد أو رد تالي جاء بعده قد تضمن أن الشحنة أرسلت فعلا ولا يمكن وقف وصولها، وأنهم يفكرون في طريق ليبيا إلى جانب طريق السودان، أو لأنه قد يكون أيسر من طريق السودان. لا أتذكر النص بالضبط، والأرجح أنه رد واحد. وعند ذكر ليبيا قلت إنهم إذا فكروا في طريق ليبيا فإني أعرف من يستطيعون مساعدتنا في نقل مثل هذه الأشياء، وكنت أفكر وقتها في اثنين من إخوان ليبيا عرفتهما بعد خروجي من السجن، أحدهما الطيب الشين وكان يدرس في مركز التعليم الأساسي بسرس الليان، وله علاقة بسائق عربات النقل
تبع المنوفية سرس الليانة تبع المنوفية. نعم.
وله علاقة بسائق عربات النقل بخط الصحراء بين ليبيا ومصر. والآخر المبروك ولا أذكر إن كان اسمه الأول محمد أم لا، لأني لا أعرفه باسم واحد، وكان في مناسبة ذكر لي أن بعض أقاربه يشتغلون بالقوافل بين مصر وليبيا، ولم أستوضح وقتها عن القوافل لأنه كان كلاما عابرا بخصوص ما إذا كان يلزمني أي شيء ليس موجودا في مصر ويمكن الحصول عليه من ليبيا أو من الخارج. وقوله لي أن أطلب أي شيء فنقله مأمون تماما لأن أقاربه في القوافل. كذلك لا أعرف بالضبط نوع التجارة التي يزولها هو ويحضر من أجلها إلى مصر، إلا أنه في مرة قال لي أنه يستورد من الإسكندرية البرانس التي تلبس في المغرب وتصنع هنا في مصر وليس في المغرب. ومرة قال لي إن معه شحنة كتب، ولكني غير متأكد من نوع التجارة التي يزاولها. قال سيد قطب في الصفحة 52 و53: وأما مسألة المال فقد جاء ذكرها مرات في اجتماعاتنا أو في أحاديثهم متفرقين معي، وعرفت أن لدى الشيخ عبد الفتاح مبلغا، ولكنه كان يقول لهم دائما إنه هو مؤتمن علي، وهو وديعة عنده لينفق في أغراض معينة، ولذلك فهو لا يملك أن ينفق منه في إعانات البيوت مثلا، ولا يملك التصرف في شيء إلا بإذنه. وقد قال لي
الشيخ: سبحان الله يا أخواني، مهما تسطر الواحد من يتبع هذا التنظيم وكذا توجد الأحداث التي يفضح الله فيها. أحد الناس ما رأت عيني أعبد منه ولا أكثر حفظا للأحاديث منه، وهذا قد اعتقل أيام سيد قطب، أحد سيد قطب اعتقل 9 سنوات، وخرج كان يتكلم لما عرفته بعد يمكن 10 سنوات من هذا، يمكن 20 سنة، نعم، لأنه سافر المملكة واعتقل هناك أيضا في أحداث جوا إيمان. وهذا الرجل ظاهره الوداعة ويكلمنا عن ظلمه، وإن ما له علاقة بإخوان لا هنا في مصر يوم نعتقل ولا بجهيمان يوم نعتقل ولا إلى آخره، سبحان الله، وعابد وما له علاقة بالأشياء هذه في الظاهر، سبحان الله. لما وقع ثورة 25 من يناير أين كان موقفه يا إخوان؟ صار موقفه كحد ما هؤلاء ثورات، والكلام على الثورة ومدح الثورة وتحفيز الأمة لهذا، ولما جاء ربع ذهب إلى ربع وذهب وذهب وذهب، يعني لم يكن مظلوما إنما كان جبالا لا يستطيع أن يجهر بهذا. وظن هؤلاء كانوا يظنون أن خلاص ما في دولة ولا في شيء، والمسألة الآن خلاص فين أمن الدولة، فين الأمن، ما عاد شبال دولة ولا أمن دولة، جاء اليوم اللي كذا، وصرنا الآن ننظر إلى مراكز الشرطة يحميها الناس، كيف تعود الدولة، ولا 100 سنة حتى تعود الدولة. فكان يظن، ولهذا كل أخرج ما عنده، تظن أن حسان بالغباء هذا أنه ينزل مرة واحدة كذا إلى ويرى دولة انهارت متى ستعود. حسان لو كان يعرف مثل هذا لما نزل ولما ورط نفسه، والدليل أنه هو وأخوه تبرأوا من النزول إلى مصطفى محمود، وأنه كان بس نازل يحقن دماء ويمنع كذا، وكلماته مسجلة ليست دماؤكم أولى من دمائنا. كان يظنون أن الدولة لن تعود هكذا كان، ولهذا ظهرت المناهج، ولهذا السلفي والخلفي في الثورتين. نعم. فمهما تسطر هؤلاء سبحان الله، لماذا ما سجن الفقي ظلما، ولماذا ما سجن هراز ظلما، ولماذا ما سجن الوكيل ظلما، ولماذا ما سجن عبد الرزاق ظلما، ولماذا ما ذكر دعاة السنة ظلما، سجنوا ليه يا اخوان؟ هذا ظلم خاص بهؤلاء، بل احنا قرأنا عليكم ماذا، ها، الكتابات من مكتب الرئيس الى عبد الرحمن الوكيل في طباعة كتبه في الصوفية، والواقع هذا الواقع، ما أخبرنا إن حمد فقي مؤسس أنصار السنة سجين ولا عذب، سجون عبد الناصر لماذا ما فيها الفقي؟ طيب لماذا باعوا دينهم هؤلاء الذين جاهدوا، كشك على المنبر واسمه هذا المحلاو في الإسكندرية على المنبر، تمام، وعلماء السنة على المنابر، لماذا هؤلاء سجنوا وهؤلاء ما سجنوا؟ شوف خطاب المحلاوي هذا الذي تجاوز اللي كان وقتها يتجاوز 80 سنة وعاد يخطب في القائد إبراهيم بعد ما كان ممنوعا، عاد يخطب في القائد إبراهيم. والله يا أخواني خارجي خارجي خارجي، لو تسمعون إلى كلامه سبحان الله، رجل معجون بمنهج الخوارج، ويتكلم عن رجل راس راس يعني رأس، مو بسهل، طال عمره إلى الآن ما مات تقريبا، ومع ذلك على فكره ما زال وضحل جاهل بالسنة. نعم.
وقد قال لي الشيخ عبد الفتاح مثل هذا الكلام، ولكن لما عرضت مسألة الإنفاق على الصناعة المحلية للمتفجرات،
وهل هذا الحزب السكندري يخالف المحلاوي؟ شيخنا والله أسمع منهم، وهذا ليس من واحد، زمان كانوا يقولون الشيخ المبهم عندنا هو المحلاوي، يعني ما نقول مثلا نذهب إلى الشيخ أو نزور الشيخ، الشيخ عند الإطلاق هو واحد، أحمد المحلاوي، هذا الشيخ عند الإطلاق، والله يا أخواني من أحد وليس من واحد. وبعدين هو إلى الآن في شيء يعني في انتقاد؟ هل انتقد أحد من هؤلاء أحمد المحلاوي؟ كل تربع في مسجد القائد إبراهيم وأخذ فترة منه والآن ينتقد؟ هل في سلفي سلفي يكون على منهج المحلاوي أو لا ينتقد منهج أحمد المحلاوي؟ في سلفي هذا الرجل الثورجي على المنبر إخواني يطعن في ولاة الأمور ويثير الناس على الحكام حتى بعد الثورة، فتن. نعم. سلفية، أي سلفية؟ لازم نتكلم كثيرا، لازم. أنا ما أظن يعني أخ يقول ذكر هؤلاء كثيرا هذا مضيع الوقت، ويكون فعلا أخا على منهج السلف ويتابع حتى الدروس، بتضيها يا إخواني تبين الأشياء، والشيء بالشيء يذكر، والحق نظير بنظيره، هذا أمر مهم جدا حتى لا نغتر ولا تغتر أجيالنا بعد ذلك. العمومات اللي احنا كنا عليها والتغليف هذا الذي كان في فترة من الفترات عند كثير من الناس نظرا لعدم وجود أحداث تظهر هذا وعدم اطلاع على ما عند هؤلاء، لأنهم ما ليسوا من يعني الذين يقرأ لهم والآخره، هذه مسائل تعالج بقى، تعالج تعالج تعالج، لأن هذه إن شاء الله من أراد الحق وطلع على مثل هذه الأشياء لن يغتر بهؤلاء أبدا. نعم.
وقد قال يا شيخ،
وليست مسألة هنا وفي المملكة وفي كل البلدان، تجلس بجرح في المملكة في مسجد النبي، تجلس بجواري تجد صاحب لحية وكذا، منين الأخ من مصر ما شاء الله، والتمر والمش عارف إيه والكلام من ده، وأول ما تدخل في المناج تجد حزب قح حاقد على دولة يؤلب عليها حزب، بس هو الإشكالية أنه عندهم اختلفون عن هنا بإيه يا أخوان، الإخوان والحزبين هناك وهؤلاء أصحاب لحى وثياب قصيرة وعبادة، تجدهم يسكروا في الحرمين وهذا، إنما دول يحلقوا بالأزرات والجرافطات والنساء المتبرجات أو الكاشفات الوجوه، أقصد ده الفارق، تغتر به ولك التوحيد ونعم مش عارف. ولهذا في التبليغيين في الاتجاه التبليغي تجدوا غير تبليغي العالم، تبليغيون هناك من أقوى التبليغيين، ولكن لك التوحيد ونعم ودعت محمد بن عبد الوهاب وكذا، ما في مشكلة، ليس اللسان كاللسان التبليغي اللي هو معروف هذا، لكن معتقد المنهج هم عليه، لكن بقي عندهم شوية اللي هم يعني تربعوا أصول ثلاثة والأصول الثلاثة والأشياء هذه. الإخوان شرحوا أشد هؤلاء هناك، الجهاديين الإفساديين كذلك، مملأة المملكة مليئة بهؤلاء، والسلفيون هناك غرباء بالنسبة لهذا المجموع. نعم.
وقد قال لي الشيخ عبد الفتاح مثل هذا الكلام، ولكن لما عرضت مسألة الإنفاق على الصناعات المحلية للمتفجرات وعلى الإنفاق لتسليم شحنة الأسلحة التي أرسلت بعدما تبين أنه لا يمكن وقفها ولا يمكن تركها كذلك، قال إن أي مبلغ تحت تصرفكم.
واستأذن في هذا فأذنت له. نعم.
واستأذنني في هذا فأذنت له، وفهمت أنه كان يعتبر المبلغ أمانة لا يتصرف فيه إلا بإذن قيادة شرعية.
قيادة ما شاء الله. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: إذن هناك اتفاق على الصناعة المحلية للمتفجرات وعلى تسلم الأسلحة المهربة وبذل المال في هذا الباب، أمر لا تردد فيه، وواضح أن هذه الصناعة قد تطورت.
وانظر إلى سيد قطب كيف يعتبر نفسه قيادة شرعية.
انظر إلى سيد قطب كيف يعتبر نفسه قيادة شرعية، يأمر فيطاع، ولا ندري هل كان يعتبر نفسه ويعتبره أتباعه إماما للمسلمين أم أنه قائد حزبية مقيتة مدمرة.
نعم. أي نعم، هذه الأفكار يا أخواني تعتبر نفسها أولا الخلافة، وتعتبر نفسها الطائفة المؤمنة، وتعتبر نفسها معسكر الإيمان، ويعتبر مؤسسهم أو رأسهم خليفة المسلمين. هذا حصل يوم التفجيرات في أمريكا، صرح بن لادن بأن العالم الآن انقسم إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. وهو ما صرح به بعد ذلك أيضا البغدادي في إعلان الخلافة الإسلامية، وأنه أمير المؤمنين القرشي، هو أمير المؤمنين. والعالم أيضا يعود لينقسم إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا كفر فيه ولا نفقه فسطاطه، وفسطاط آخر هذا كفر لا إيمان فيه، وهو من عدا بما فيه تنظيم القاعدة حتى. فكل يقوم فيقسم العالم إلى فسطاطين، كل واحد يقوم يقسم العالم إلى فسطاطين. هذا موجود، موجود رجع كلام البغدادي ورجع كلام بلاد. نعم، لو تأتي أحمد بنفس العبارات، بغدادي عبارة وبلادن عبارة. نعم.
ولكني لم أعلم بالضبط مصدر هذا المبلغ ولا مقداره.
وبين القاعدة طبعا والدواعش ردود، والقاعدة تعتبر أن الدواعش غلاة في التكفير والتقتيل. شوف القاعدة ماذا صنعت في العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك صاروا ينتقدون الدواعش، عندهم غلو في هذا، وبينهم كتب، بينهم كتب وردود، وكلهم خارج السنة. نعم.
ولكني لم أعلم بالضبط مصدر هذا المبلغ ولا مقداره، كل ما كان واضحا أنه من إخوان في الخارج وليس من أي جهة أخرى، فهذا ما كنت أحب أن أتأكد منه في علاقتهم السابقة، لأني كما قلت لهم لا أجيز للحركة الإسلامية أن تستعين بأجنبي عنها، لا في مال ولا في سلاح ولا في حركة.
ما أدري، هل مثلا لأنه يخشى أن يفتشوا السر، يعني ما لم يكن إخوانيا ما عنده مبدأ، فلو ساعد تحت أي ظروف سيخبر، لكن الإخواني لا، مجند أو يعني اعتزاز بالدعوة، ما يريد يعني أن يدخل فيها مال إلا مال الإخوان. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: هذا الكلام يدل على مدى الهوة بين هذا الرجل وبين المسلمين، ويدل على أن حركته سرية قاتلة لا تستمد هذه السرية من الإسلام، وإنما استمدت من الحركات الاشتراكية والعلمانية التي تقلب فيها ثم نكب بها الإسلام والمسلمين.
نعم.
قال سيد قطب: كذلك لم أعرف بالضبط مقداره، ولكني أستنتج أنه كان أكثر من 1000 جنيه.
نعم.
فقد جاء ذلك في كلمات عرضية.
نعم. وطبعا عندكم أيضا، عندنا سبق أيضا احنا قلنا مدى كذلك الاستعانة بأموال الإنجليز في فترة من الفترات، كان في بعض الأموال أتتهم، كذلك أيضا جماعة تبليغ الدعوة كان ينفق عليها من هذه الجهات. نعم.
قال سيد قطب في الصفحة 54 و55 من كتاب لماذا أعدموني: خطة رد الاعتداء على الحركة الإسلامية. كما تقدم كنا قد اتفقنا على مبدأ عدم استخدام القوة لقلب نظام الحكم وفرض النظام الإسلامي من أعلى، واتفقنا في الوقت ذاته على مبدأ رد الاعتداء على الحركة الإسلامية التي هي منهجها إذا وقع الاعتداء عليها بالقوة.
نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: كان هناك جماعات إسلامية ومنها أنصار السنة، فما كانت تترقب هذه الاعتداءات ولا كانت تقوم ضدها اعتداءات، وأنصار السنة آنذاك يمثلون الإسلام الصحيح والتوحيد، في حين أن دعوتكم قائمة على البدع والضلال تتهرب من الدعوة إلى التوحيد ودعوة الأنبياء وإلى يومنا هذا.
نعم، أشار الشيخ إلى هذا المسألة، يعني أنصار السنة الذين كانوا أنصار السنة بحق صرون التوحيد حمد فقي وأتباعه، إنما الآن في ظل عبد الله شاكر وعبد العظيم بدوي وغيرهم صارت أنصار السنة مرطعا لكل هذه الاتجاهات. وما أنصار السنة عنكم بعد الثورات ببعيد، فقد جلسوا مع الجماعة الإخوانية وقد جلسوا مع الجماعة الجهادية عبد الزمر وطارق وكذا، وجلسوا مع عبد المقصود وكونوا ما كونوا وانطلقوا في هذا الباب، ودخل المأربي داخله وكتب في مجلتهم والإسكندرية وكتبت مجلتهم، ووقفوا مع الخط العام الذي كان يسير، فصارت خليطا ومزيجا من هذه الاتجاهات. نعم، لكن الشيخ حامد فقي يذكر أن البنا لما زاره ودعا عرض عليه توحيد الصف وكذا قال كلمة التوحيد أولا قبل توحيد الصف، وهذا منقول عنه رحمه الله. نعم.
قال أسامة بن لادن إن هذه الأحداث قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه،
اللي هو أحداث سبتمبر. نعم،
فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر.
تمام، واضح، يعني احنا ما نتجنى على أولا بغدادي
العالم اليوم
بغدادي.
نعم،
بغدادي.
العالم اليوم منقسم إلى فسطاطين اثنين وخندقين اثنين، فسطاط إسلام وإيمان وفسطاط كفر ونفاق.
بس، واضح. آمين آمين. هات يا ابني كلمة حامد فقي مع البنا في كلمة توحيد وتوحيد الكلمة. نعم،
لو تتم شيخنا كلام بغدادي.
نعم،
يا أمة الإسلام لقد بات العالم اليوم في فسطاطين اثنين وخندقين اثنين ليس لهما ثالث، فسطاط إسلام وإيمان وفسطاط كفر ونفاق، فسطاط المسلمين والمجاهدين في كل مكان، وفسطاط اليهود والصليبيين وحلفائهم، ومعهم باقي أمم الكفر وملله تقودهم أمريكا وروسيا وتحركهم اليهود.
تمام، واضح. تمام،
وله كلمة أخرى يقول: فيا أيها المسلمون في كل مكان، من استطاع الهجرة إلى الدولة الإسلامية فليهاجر، فإن الهجرة إلى دار الإسلام واجبة.
ومن لم يستطع إلا المستضعفين بقى من الرجال والنساء والولدان يصلون حياتهم ويتمون سبيلهم، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم،
في موضع ثالث.
خلاص بقى يا أحمد، أنت بتشتهي، يكفينا هذا. فسطاط فسطاط، ها انقل هذا. الحمد لله لهم ردود أيضا موسعة عليهم في دورتنا في حول هذه الجماعات المعاصرة. والله يا أخوان الإنسان يعني يسأل الله القبول ويجعل هذه إن شاء الله مما يرجو بها الإنسان عند ربه الأجر والثواب، يضحى هذه الأشياء، لأننا حرمنا من هذه الإضاحات يا أخوان، حرمنا. إلا عايز المادة موجودة، هذه مادة موجودة، موجودة في الكتب الحمد لله، وموجودة إذا أراد أن يسمعها هذه موجودة، بحيث إنسان يخاف أن الله يسأله عن شيء من هذه الأشياء. نعم،
قال سيد قطب: وكان أمامنا المبدأ الذي يقرره الله سبحانه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكان الاعتداء قد وقع علينا بالفعل في سنة 54 و900 وألف، وفي سنة 57 و900 وألف بالاعتقار والتعذيب وإهدار كل كرامة آدمية في أثناء التعذيب، ثم بالقتل وتخريب البيوت وتشريد الأطفال والنساء، ولكننا كنا قررنا أن هذا الماضي قد انتهى أمره، فلا تفكر في رد الاعتداء الذي وقع علينا فيه، إنما المسألة هي مسألة الاعتداء علينا الآن.
طبعا هذا بعد قتل البنا. نعم،
وهذا هو الذي تقرر الرد عليه إذا وقع، وفي الوقت نفسه لم نكن نملك أن نرد بالمثل، لأن الإسلام ذاته لا يبيح لمسلم أن يعذب أحدا، ولا أن يهدر كرامة الآدمية، ولا أن يترك أطفاله ونساءه بالجوع، وحتى الذين تقام عليهم الحدود في الإسلام.
لماذا يعني؟ لماذا عذاب وترك أطفال ونساء بالجوع وكذا؟ هل كان هذا لعموم الناس؟ لماذا لكم أنتم هذا الكلام؟ نعم،
وحتى الذين تقام عليهم الحدود في الإسلام ويموتون تتكفل الدولة بنسائهم وأطفالهم، فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتداء التي يبيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل.
سبحان الله سبحان الله، ده المتاح، القتال والقتل. قال الشيخ،
قال الشيخ ربيع معلقا: لقد صبر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وإخوانه على القتل والتعذيب، وما كان الإمام يفكر في مثل ما يفكر فيه سيد قطب، بل لا أحد من المصلحين يفكر في أقل شيء مما يفكر فيه سيد قطب من الفتن والتخطيط للتدمير، وإن تفكيره وأعماله لوافدة على الإسلام من الخارج، وإن الإسلام لبريء منها.
بل ضد ذلك هو الذي ورد، أحمد بن نصر الخزاعي يقتل في وجود أحمد رحمة الله عليه، وغير من الأئمة يعذبون، وأحمد يعذب، ومع ذلك لما قيل له نخرج كذا قال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار، فواجهوا هذا كله بالآثار وليس بالأسلحة والمتفجرات. ابن تيمية سجن مرات ولم يواجه ذلك بالمظاهرات ولا بإضرابات ولا بالمتفجرات، إنما جاء بالآثار، وفتح الله عليه في السجن حتى صنف المصنفات العظيمة، وحتى استجاب لدعوته في السجن فئام، حتى كان الواحد يذكر أن كان واحد يحزن إذا خرج من السجن وشيخ الإسلام فيه. وجاءت الرسائل، يعني أنا أعتبر في ترجمة شيخ الإسلام أنه المرحلة التي انصهر فيها يعني كلام الشيخ بالرحمة والرفق والخطاب الهادئ جدا كانت هي مرحلة السجن، في رسائل الخارجة من السجن شفقة ورحمة وعفو وسماح عمن وعمن وعمن. سبحان الله، عجيب. وخرج من السجن على المقبرة ولم يثر شيئا من هذه، ولا زال هذا الألباني رحمة الله عليه ما له مسجد ولا كذا ولا كذا، ومع ذلك رحمه الله ما أثار على سلطان ولا أثار إلى ذا، بل كان ضد هذه الأشياء وضد الإخوان وضد التكفيريين، وما كان تراث الصوت إلا عبارة عن مجالس وجلسات وأسئلة، ومع كل سؤال منهج وتربية. نعم.
قال سيد قطب: أولا لرد الاعتداء حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلا يزاوله المعتدون في كل وقت.
نعم، يبقى لابد الرد بالقتل والقتال، احنا ما عندنا لهذا حتى نؤدبهم نربيهم، مثل ما تقول حزب النور الآن نريد حزبا لنحفظ دعوتنا، فهذا كلب الدعوة، سمونا هذا كلب الدعوة، يعني كلب حراسة، يعني فعدنا هذا الحزب وقمنا الحزب ليكون حراسة لدعوتنا، حراسة لدعوتهم، فأين دعوتهم أصلا؟ ورئيسهم برهامي، ها؟ مع كون خريجا للأزهر لا يجد تصريحا إلا أنه يعطى تصريح شهرا بشهر مع الضوابط والقيود، ويا ليتهم يمنعونه. احنا ما نقول هذا من التضييق والحمد لله الغير مشروع، بل هذا يا ليتهم يمنعونه بالمرة، لأن مثل هذا الرجل خطر. نعم.
قال: وثانيا لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم النظيف المتماسك الأخلاق في جيل كله إباحية وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك كما هو دائر على ألسنة الناس وشائع لا يحتاج إلى كلام.
طيب، تعالج هذا الواقع بماذا؟ لو كان تعالج بماذا؟ بالسنة والعلم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا بالسلاح والقتل والقتال؟ فأنت تبتلي شباب المسلمين. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: هذه نظرة سيد قطب للمجتمعات الإسلامية، وهو يصرح بأنها مجتمعات جاهلية مثل المجتمعات النصرانية واليهودية والهندوكية والشيوعية كما في كتابه المعالم، وهو يلهج كثيرا بتكفير هذه المجتمعات في كتابه الظلال. قال سيد قطب في الصفحة 55 و56 من كتابه: لهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء، والذي قلته لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة باعتبار أنهم هم الذين سيقومون بها بما في أيديهم إمكانيات لا أملك أن
أنا معرفتها
لا أملك أنا معرفتها بالضبط
معرفتها
لا أملك أنا معرفتها بالضبط ولا تحديدها. الذي قلته لهم إننا إذا قمنا برد الاعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذلك في ضربة رادعة توقف الاعتداء.
نعم انتبهوا لابد أن تكون ضربة رادعة. نعم.
توقف الاعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم. قال الشيخ ربيع معلقا: هذه الضربة الرادعة تشمل إزهاق النفوس وتدمير المنشآت والمؤسسات كما سيأتي بعد أسطر، وأنها والله لعقلية تخريبية تدميرية تدمر العقول وتدمر الدين والمجتمعات، وثمارها اليوم أكبر شاهد.
نعم.
قال سيد قطب: ويفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة باقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في حالة ما إذا وقع الاعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب، إما بتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه، أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان تدبيرا، أو لأي أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية. وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية.
الله المستعان. مبارك. نعم.
وهذه الأعمال هي الرد فور وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت.
يعني وكأنه سيواجه ماذا؟ سيواجه عائلة من عائلات مصر، سيواجه عائلة بينتقي أخوانه. إيه الرئيس وبعدين رئيس الوزراء وبعدين مدير مكتب المشير وبعدين مدير المخابرات وبعدين مدير البوليس الحربي؟ عائلة هي ولا يا اخوان؟ يعني عائلة مكونة من 20 فرد مثلا، ما هي بدولة؟ اي عقل هذا يا اخوان؟ اي تفكير هذا؟ نعم.
ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حرب.
ثم ليس هؤلاء مسلمين، كيف تستبح دماءهم لما فشلت في دعوة الناس الى دين الله كما دعا النبي كما دعا الصحابة، تلجأ أنت إلى فرض فكرك بالقوة، فإذا وجهت فالعقوبة هي القتل والقتال. نعم.
ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري، وقد استبعدت فيما بعد نسف الكباري كما سيجيء. قال الشيخ ربيع معلقا: ما أظن أن هذه العقلية المدمرة تستبعد شيئا من هذه المدمرات، فعلى من يشفق هذا الرجل ومن يرحم؟ والمجتمعات كلها كافرة جاهلية، والتعامل معها لا ينطلق من الإسلام الذي يفرق بين المحارب وغيره، ويرفض قتل النساء والأطفال، ولا يقاتل الكفار المعاندين إلا بعد الدعوة إلى الله دون غدر أو خيانة. هذا مع الكفار والمحاربين، فكيف مع المسلمين الذين يكفرهم سيد قطب ويخطط لهذه الأعمال؟ فإذا كان جمال عبد الناصر ومن معه قد ظلموه، أفلا يسعه الصبر وكف أذاه عن المسلمين؟ قال سيد قطب: وقلت له إن هذا إذا
يعني ما قال الشيخ هذا كافر يواجه لأنه كافر. نعم.
وقلت له إن هذا إذا أمكن، قال سيد قطب: وقلت له إن هذا إذا أمكن يكون كافيا كضربة رادعة ورد على الاعتداء على الحركة، وهو الاعتداء الذي يتمثل في الاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد كما حدث من قبل، ولكن ما هي الإمكانيات العملية عندكم للتنفيذ؟ وظهر من كلامهم أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة. قال الشيخ ربيع معلقا: إن الرجل لا يتردد في تنفيذ مخططه التدميري إلا من أجل أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة إلى آخره، وإلا لرأيت العجائب.
وهذا يا إخواني هو ما تنطوي عليه المناهج الموجودة الآن، وهي المناهج التي تزعم السلفية كالأسكندرية وغيرها. هؤلاء إنما يرون عدم المواجهة نظرا للمفاسد، إنما يستحقون. ليه؟ لأن الحاكم كافر أصلا، هذا الحاكم كافر، الحاكم ليس واليا شرعيا، وبالتالي نخرج عليه. لكن إذا كانت قوة. ولهذا هذا الاتجاه يركب الموجة إذا ما كانت قوية، ولا أدل على ذلك من ثورة يناير، ففي أول الأمر ما ركب موجة ولا نزل، وكان رأي الجماعة عدم النزول، فلما رأوا أن الأمر أفضى وآلى إلى أن الرئيس يتنازل والإخوان هم اللي في الساحة والإخوان يأخذوا كذا، هنا نزلوا، فنزلوا إلى الساحة قبل تنازل الرئيس. ليه؟ ليثبتوا أسبقية لهم تجعلهم مشاركين، ثم بعد ذلك اتفقوا مع الإخوان أن يكون لهم مقاعد وأن يقدموا الإخوان كرئاسة وكذا، وإنما يكون لهم مقاعد. ثم إن الإخوان لما ركبوهم إلى الرئاسة ووصلوا ماذا؟ ركلوهم بالأقدام وجعلوا لهم بعض المناصب تقريبا 3 أو 4 مستشارون، مستشار رئيس الدولة لشؤون البيئة خالد علم الدين في دسوق، مستشار رئيس الدولة ما أدري إيه، مستشار ما هو وزير. وبعد ذلك علم الدين نعم يلا روح إلى دسوق، خلاص تم عزلك. وإذا خالد علم الدين اللي كان يبقى السلفي والجلابية القصيرة وكذا بالبدلة طبعا، إذا به يخرج على القنوات بالإذاعات المتعددة ويبكي، يطلع مناديل مناديل ويبكي ويرمي، يبكي ويرمي، أنا أخدع من هؤلاء من الإخوان. هذا خالد علم أشياء واقعية. إذا كان هذا يتكلم عن علي عشماوي، إحنا نتكلم عن ياسر برهامي، ونتكلم عن سيد عبد العظيم اللي قابلته في الحرم، أول شيء هو يضحي مباشرة، تتكلم معه حزب نور لك هو أنت ما تعرفش أنا تركتهم حزب نور، ويعلن عداء في المدينة هو. ليذهب من شاء من جهة باب الهجرة تقريبا أو باب الثاني هذا، أي نعم تقريبا باب الهجرة، تروح تلاقي سيد عبد العظيم افتحوا بس حزب نور مضحي، ولا كأنه كان منهم يوما ما، هؤلاء وهؤلاء وينتقدهم انتقادا لاذعا. لكن حاكمك حاكم شرعي؟ أعوذ بالله أبدا. يصرح بهذا، هذا فكر ينتظر يا أخواني ساعة الصفر. نعم
حسن البنا مع الشيخ حامد الفقي.
نعم
قال بعضهم لما زار حسن البنا الشيخ حامد الفقي في مقر جمعية أنصار السنة في حارة كذا بعبدين منذ ما يقارب 60 سنة، عرض حسن البنا على الشيخ حامد التعاون معه على الدعوة إلى الله، فسأله الشيخ حامد على أي
حقيقة. حسن البنا واسع الخطوات، وكان رجل له يعني قفزات عقلية كبرى، كان يريد أن يحول العالم إلى فكره مع الملك عبد العزيز وكذا، ويعني العرض ومع حمد فقي ومع الصوفية ومع النصارى ومع كل شيء. أخوان هذا الرجل خدم فكرته مع عمر القصير، مواليد 1906 تقريبا 1948 توفي عن 42 سنة تقريبا تمام، وهو يدعو ويبين ويعرض، واسع الخطى في عرض منهجه، واسع الخطى في عرض منهجه جدا، كان رجل في منهجه هذا على استعداد يبذل كل يعني وقته وماله وجهده وكذا في تنفيذ هذا الفكر المنحرف الذي كان عليه. نعم
فسأله الشيخ حامد على أي أساس وعلى أي منهج نتعاون، فأجاب البنا ندعو الناس إلى الإسلام. قال الشيخ حامد الكل يدعي الدعوة للإسلام، ولكن نحن أمرنا أن ندعو إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة المبنية على التوحيد الخالص والبراءة من الشرك، والتي دعا إليها الرسل جميعا عليهم السلام، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فرد البنا نجمع الناس أولا على الإسلام الذي يعرفه الجميع، ثم ندعوهم إلى التوحيد.
تمام.
فقال الشيخ حامد بل ندعوهم إلى التوحيد أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة في مكة. فرد البنا لو دعونا الناس إلى التوحيد لم فض الناس عنا. فقال الشيخ حامد ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولم يتوافق
نعم
وافترق عنه. وله موقف آخر
نعم.
نصيحة للشيخ حامد له. قال الشيخ حامد موجها النصيحة للبنا قائلا: يا حسن انتقي إخوانك ولا تكن كحاطب الليل يجمع الحبل مع الحية. فقال البنا: أنا أجمعهم ثم أعرفهم. فقال الشيخ حامد: إذا كثروا عليك يغلبوك.
نعم. هذه الدعوة للتوحيد ما تقبل إلا هذا يا إخوان، ما تقبل مشاركة. ولهذا كمثال عصري بعد ذلك، لما قام الأفغان برد الاعتداء الشيوعي وأخرجوهم، وكان الاجتماع اجتماع كل الطوائف والأفكار، وكان إذا جاءتهم نصيحة في هذا الوقت إذا بهم ماذا؟ يرفضون النصيحة، يعني نقوا صفوف التوحيد. حتى قال بعض من كان يسافر إلى هناك ويجلس مع من يسافر يقول: أمامي أنا. كان هؤلاء الرؤوس الذين في المملكة كانوا يبعثون الأموال وكذا، يقول كان يضحك ويسخر من الذين يقولون ماذا: نقوا صفوف عليكم بدعوة بالتوحيد أولا وكذا وكذا. فكانوا يضحكون عليهم، يقول كانوا يضحكون عليهم. ولهذا من الذي قتل جميل الرحمن هناك؟ هؤلاء هم يا أخوان، الرجل المجاهد السلفي هم الذين قتلوا. طيب، المهم خرج العدو الشيوعي، ثم كان بعد ذلك ماذا؟ هذا الصف المختلط كان أن توجه بعضهم إلى بعض، ودارت الحرب بينهم، وكان ما كان أحمد شاه سعود وحكمة طيار ورب الرسول سياف وهؤلاء، وكانت النتيجة راح كل شيء، بل إنهم صاروا خدما لأمريكا بعد ذلك. نعم.
قال سيد قطب: وظهر من كلامهم أنه ليس لديهم الإمكانيات اللازمة، وأن بعض الشخصيات كرئيس الجمهورية ورئيس الوزارة فيما يذكر وربما غيرهما كذلك عليهم حراسة قوية لا تجعل التنفيذ ممكنا، فضلا عن على أن ما لديهم من الرجال المدربين والأسلحة اللازمة غير كاف لمثل هذه العمليات. وبناء على ذلك اتفق على الإسراع في التدريب، بعدما كنت من قبل أرى تأجيله ولا أتحمس له باعتباره الخطوة الأخيرة في خط الحركة وليس الخطوة الأولى. ذلك أنه كانت هناك نظر متعددة توحي بأن هناك ضربة للإخوان متوقعة، والضربة كما جربنا معناها التعذيب والقتل وخراب البيوت وتشرد الأطفال والنساء. قال الشيخ ربيع معلقا: وما أكثر توقع الإخوان المسلمين للضربات، يحسبون كل صيحة عليهم. قال سيد قطب: فقد أخذ الشيوعيون ينثرون الإشاعات في كل مكان بأن الإخوان المسلمين يعيدون تنظيم أنفسهم واختيار قيادة جديدة لهم، وبلغتنا إشاعة أن الشيوعيين أن وضعوا منشورات في نقابة الصحفيين يبدو فيها طابع الإخوان للتحريض عليهم، ولم يكن هذا غريبا. قال الشيخ ربيع معلقا: إن الحرب بين الإخوان المسلمين والشيوعيين والعلمانيين إنما هي حرب سياسية وعلى الكراسي والمصالح، فإذا كان هؤلاء يحققون لهم مصلحة أو يوصلونهم إلى الكراسي التي يلهثون وراءها، نسوا عقيدتهم المهلهلة وولاءهم للإسلام والمسلمين، وتحالفوا معهم ضد المسلمين كما فعلوا في أفغانستان وتركيا واليمن مرات. قال سيد قطب: فقد سمعنا من قبل أنه ضبطت منشورات معدة للتوزيع في حقيبتي رجلين من رجال الدين المسيحي مات في حادث منذ سنوات، وعليها توقيع الإخوان المسلمين بقصد الإيقاع بهم، فقررنا الإسراع في التدريب بقدر الإمكان، وانصرفنا على أنه ليس لدينا الإمكانيات الآن. وأتذكر أن هذا كان آخر اجتماع للمجموعة، فلم ألتقي بعد ذلك إلا بالشيخ عبد الفتاح وبالأخ علي العشماوي في رأس البر، ولم أتبين تفصيلات ما اتخذوه بينهم من إجراءات التدريب ولا أي خطوات أخرى تنفيذية، ولا أذكر أنه جاء ذكر شيء من هذا سواء في مقابلتي مع الشيخ عبد الفتاح أو مع الأخ علي في رأس البر إلى أن وقعت الاعتقالات الأولى للإخوان بالفعل، ولم يكن منهم أحد من أعضاء التنظيم بعد، وكانت المسافة قصيرة بين آخر اجتماع والاعتقالات لا تمكنهم من تدريب حقيقي. وهنا أرسلت إليهم عن طريق الحاجة زينب في تعبيرات
زينب الغزالي
في تعبيرات
وأيضا رأس البر عند الشيخ يقول عبد الفتاح، لأنها هذه أظن بلدة عبد الفتاح إسماعيل وعلي إسماعيل أو كذا في هذا المكان على النيل من هذا المكان رأس البر، في هذا المكان يعني حول رأس البر وما حوله. نعم.
وهنا أرسلت إليهم عن طريق الحاج زينب في تعبيرات ملفوفة غير صريحة أن يوقفوا نهائيا عملية السودان أي الخاصة بالأسلحة بأي شكل. قال الشيخ ربيع معلقا: هل الحاج زينب محرم لسيد قطب والإخوان المسلمين؟ وكيف يستجد سيد قطب الخلوة بها والحديث معها وتكميلها بهذه وتكليمها بهذه الأمور؟
الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
هل هذا مستمد من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟
نعم.
قال سيد قطب: أن يوقفوا نهائيا عملية السودان أي الخاصة بالأسلحة بأي شكل، وأن يلغوا
كل عملية
أخرى أي الخاصة برد الاعتداء. فجاءني استفهام من الأخ علي عن طريق الحاجة زينب كذلك عما إذا كانت هذه تعليمات النهائية حتى لو وقع التنظيم، فأجبته بأنه في هذه الحالة فقط وعند التأكد من إمكان أن تكون الضربة رادعة وشاملة يتخذ إجراء، وإلا فصرف النظر عن كل شيء. وكنت أعلم أن ليس لديهم إمكانيات بالفعل وأنه لذلك لن يقع شيء. قال الشيخ ربيع: الظاهر أنه يريد الشمول الذي لا يفرق بين من يريد ورد عدوانهم كما يزعم وبين غيرهم من عموم المجتمع، وهل الإسلام يقر مثل هذا القتل الفوضوي الجاهلي؟ حاشاه وحاشاه. قال سيد قطب: وكان قد جرى في أثناء المناقشات الأولية عن الإجراءات التي تتخذ للرد على الاعتداء إذا وقع على الإخوان اعتداء حديث غير تدمير القناطر الخيرية الجديدة وبعض الجسور والكباري كعملية تعويق، ولكن هذا التفكير استبعد لأنه تدمير لمنشآت ضرورية لحياة الشعب وتؤثر في اقتصاده. وجاء استبعاد هذه الفكرة بمناسبة حديث لي معهم عن أهداف الصهيونية في هذه المرحلة من تدمير المنطقة، أولا من ناحية العنصر البشري بإشاعة الانحلال العقدي والأخلاقي، وثانيا من ناحية تدمير الاقتصاد، وأخيرا التدمير العسكري. فقال الأخ علي العشماوي بهذه المناسبة: ألا يخشى أن نكون في حالة تدمير القناطر والجسور والكباري مساعدين على تنفيذ المخططات الصهيونية من حيث لا ندري ولا نريد؟ قال الشيخ ربيع معلقا: هكذا يفكر سيد قطب والإخوان المسلمون، وهكذا يخططون، وهكذا ينفذون خططهم في بلاد المسلمين إذا سنحت لهم أي فرصة، ولقد دوخوا المسلمين وأخروهم ولم يفعلوا شيئا يذكر ضد أعداء الإسلام، فإن فعلوا شيئا كان فرصة للأعداء في إذلال المسلمين وإسقاط دولهم كما حصل لدولة طالبان في أفغانستان وكما حصل لدولة الشيشان، لأنه مجرد تحرش يعلم الله وحده دوافعه، ولا يزالون يعطون الفرص لأعداء الإسلام لإذلال المسلمين ووضع رقابهم ورقاب دولهم بأيدي الأعداء المتربصين المترقبين لهذه الفرص التي يسعى فيها الإخوان المسلمون. ولم يدرك ذلك كثير من المسلمين ولا سيما شبابهم الذي يستولي الإخوان المسلمون وفصائلهم على عقولهم ويقودونهم بالعواطف الهوجاء المدمرة، فيا ليت قومي يعلمون. قال سيد قطب: ونبهتنا هذه الملاحظة إلى خطورة العملية فقررنا استبعادها والاكتفاء بأقل قدر ممكن من تدمير بعض المنشآت في القاهرة لشل حركة الأجهزة الحكومية عن المتابعة، إذ إن هذا وحده هو الهدف من الخطة.
سبحان الله، يعني حتى غباء في الانحراف. يعني أنت ما تواجه كما قلت لك عائلة أو تواجه قرية تمنع عنها إمدادات تحيط بها أو كذا، أنت تواجه دولة لها أجهزتها ولها جيشها ولها شرطتها، وماذا عسى أن تكون أنت 100 200 1000؟ فماذا عسى أن تكون؟ هذا حتى في العقلية التي هي عقلية منحرفة، يعني لا هم مع العقل صاروا ولا هم مع السنة صاروا. وكل هذا ولو كان الإنسان عنده آلاف الشباب يربيهم على ماذا؟ يربيهم على السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وعلى النصح لهم، وعلى طالما أن ولاة أمور مسلمون، وعلى التعاون معهم على البر والتقوى كما فعل الصحابة يا أخوان، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد تولى عليهم من تولى، تولى عليهم خلفاء الراشدون، وتولى عليهم من بعدهم، ثم تولى من جاء يقتل بسيفه ويظلم وغير ذلك، ومع ذلك ما وجد من الصحابة إلا السمع والطاعة. هذا الحجاج كما عند البخاري لما يأتيه الناس يأتي الناس إلى أنس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، فإذا بأنس يقول اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. وهذا ابن عمر في عهد يزيد لما حصل من جنوده ما حصل، وقام الناس على يزيد وخلعوه ماذا وأرادوا خلعه، ماذا كان من ابن عمر يا أخوان؟ هؤلاء السلفيون يا أخوان، صحابة رسول الله الذين لهم فيهم قدوة والأسوة، وقع ظلم وقع ما وقع في المدينة، لكن ابن عمر ماذا يصنع؟ يجمع أهله وخاصته فضلا عن الأمة، ويقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، ثم دخل على ابن المطيع من قبل ابن الزبير وأبلغ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيهم الأسوة الحسنة، حتى ولو أن ولاة الأمور كان فيهم الظلم وكان فيهم كذا، لو هذا فلا ليس لنا إلا النصح والصبر. فليس للسلفي مع الحاكم المسلم إلا نصح وصبر ودعاء له بالصلاح والمعافاة. نعم.
قال سيد قطب: ولكن الأمر في هذا كله سواء في القضاء على الأشخاص أو منشآت لم يعد التفكير النظري كما تقدم، ذلك أنه إلى آخر لحظة قبل اعتقالنا لم تكن لديهم إمكانيات فعلية للعمل كما أخبروني من قبل، وكانت تعليماتي لهم ألا يقدموا على أي شيء إلا إذا كانت لديهم الإمكانيات الواسعة.
نعم، إذن الهدف موجود والغرض موجود، لكن الإمكانات يلا الحائل. نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: أي أنه لم يمنع سيد قطب من تنفيذ خطته الجهنمية إلا عدم توفر الإمكانيات الواسعة، ولو توفرت له الإمكانيات الواسعة لنفذ خطته التي ما قتل إلا من أجلها، ثم ألبسها الإخوان اللباس الإسلامي وقالوا إنه ما قتل إلا من أجل الإسلام ومن أجل لا إله إلا الله، وما تفطن المسلمون المخدوعون إلى أن الصراع بينهم وبين جمال عبد الناصر وحزبه إنما هو صراع سياسي انتهى إلى لجوئهم لمثل هذه الأعمال التي دفعت جمالا إلى أن يتعشى بهم قبل أن يتغدوا به. ولا شك أن جمالا كان اشتراكيا طاغيا، غير أنه تلقى اشتراكيته وطغيانه من حركة الإخوان المسلمين وتربيتهم، وما ظالم إلا سيبلى بظالم. قال سيد قطب: قال الشيخ ربيع في ختام هذه الرسالة: نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بواجباتهم، ومنها التخلص من هذا المنهج وسائر المناهج الضالة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربيع بن هادي عمير المدخلي، في 25 من الشهر الثالث لعام 24 و400 وألف.
نعم، فبهذا يتضح لنا من خلال هذا الكتاب الذي ينشره الإخوان وغير الإخوان مدى ما كان عليه سيد قطب في تربيته للإخوان ومراحله مع الإخوان، وأن ما جرى له إنما هو من صنيعه ومما قدمته يداه واقترفته يداه هو وعناصر التنظيم الذين معه، فما كان من مواجهتهم إلا أنها نتيجة حتمية لإفسادهم وإذهاب الأمن في البلاد، فهذا أمر طبيعي، وتلك هي دعوة الإخوان في عهد البنا وفي عهد سيد قطب وفي هذا العهد الذي نحن فيه الآن. ما الإخوان؟ أما كانوا في هذه الأحداث يقولون بأننا سنحرق كذا وسنفعل كذا وغير ذلك من هذه الأشياء، هي ما زالت عندهم، وهذا التفكير أصل أصيل وركن ركين في دعوة هؤلاء. وفي الحقيقة تسمية هؤلاء جماعة إسلامية أو من يعني الجماعات، لو قال قائل هذا يعني إنما هو ستار، والحقيقة أن هؤلاء حزب سياسي يحاول أن يصل الحكم، لكن كما فعل الشيعة وجدوا ستارا يستترون وشعارا يستترون تحته ومحبة أهل البيت، وإلا هم يهود أعلنوا الإسلام ليفسدوا دين المسلمين أتباع عبد الله بن سبأ، فهؤلاء أيضا حزب سياسي محض، لكن تصربلوا بسرباد الإسلام وجماعة إسلامية وكذا، ولو كانوا جماعة إسلامية كما يقال فإنها جماعة منحرفة ضالة. على كل، هذا منهج ضال ومنهج منحرف، ويكفي أن رأسه مثل هذا الرجل الذي لم يسلم لا الصحابة ولا الأنبياء منه ولا المجتمعات الإسلامية. ورأسه كذلك البنا، هذا البنا الذي على نفس الخط، على نفس الخط في الاغتيالات وغير ذلك، وهذه المشاركات مثل ما فعل مع النقراشي واغتياله، وقد رد عليه العلماء أيضا، رد عليه العلماء أحمد شاكر لما ذكر أن قتلت النقراشي إنما هم الخوارج، صرح الشيخ أحمد شاكر بهذا. كذلك أيضا ما عليه من العقيدة الصوفية التي كان يدعو إليها، ليس فقط عبارته حقيقة صوفية حتى لا يظن ظن أنه يقصد الصفاء ويقصد الروحانيات، بل إنه وقف مع الصوفية وحضر مجالسهم وحضر موالدهم كالطائفة المرغانية وقد أيدها وكذا. كذلك أيضا في التقارب مع غير المسلمين ودعوات الوحدة الأديان، كما قرب النصارى حتى صار منهم من هم في الحزب ونواب في الحزب وغير ذلك، ناهيك عن التفسخ الذي كان عندهم في إقامة المسارح والمسلسلات وغير ذلك، ناهيك عن ضلالات في باب الأسماء والصفات وعقيدة المفوضة طارة وغيرها طارة أخرى، ناهيك عن تهوين من شأن التوحيد وجعل مسائل مثل التوسل وكذا من مسائل الخلافية بين أهل العلم، ناهيكم عن عدم دعوتهم إلى نبذ القبور وكذا، فإن هذا الرجل في أساسه يسير على الطريقة ومنهج طريقة الحصافية، فصوفية على دعاوى كفرية مثل التقارب بين الأديان وكذا، على دعاوى كثيرة جدا عند هذا الرجل كما ذكرنا ملخصها، فلم يكن الرجل على الخط المستقيم. ويعني أفيدكم فائدة أيضا يعني مما اطلعنا عليها قد يعني لا يأتي ذكرها مرة ثانية وكذا، بالمناسبة يعني حتى أيضا ممكن لا نقترب مثل هذا، حسن البنا هو ابن لعبد الرحمن البنا الساعاتي، وهو الذي قام على مسند الإمام أحمد رحمه الله، وكان هذا الرجل يعني له الاتجاه العلمي المحض، فقد قام على خدمة المسند خدمة طويلة يعني بلغت 11 عاما مع المسند، حتى خرج بتبويبه على الأبواب الفقهية والعقيدة والسيرة والتفسير وغير ذلك، قسم على تقسيمات هذه، بدأ بالتوحيد وبعدين التفسير والفقه وغير ذلك والتاريخ والسيرة، وقام على هذا الأمر قياما طويلا، وقد قتل البنا في عهد عبد الرحمن البنا الساعات والساعات، هذه نسبة لمهنته التي كان يمتهنها في الإسكندرية حتى يحصل قوت يومه وليلته، فكان يعمل في الساعات، فالساعات ليس عائدا إلى هذا، وقد عاش قرابة 77 عاما، لكن هذا الرجل لم يتفطن لكل ما فعله ولده، بل هو الذي كان يمدح له، بل هو الذي تكلم فيه بعد قتله ورفع أمة الإسلام في هذا، وأنه كان على يعني الدعوة إلى الإسلام وكان، فالله أعلم أكان يعلم بتخطيطات هذا الرجل أم لا، لكن على كل هو ممن أيضا نعى ولده، وممن يعني اتهم قتلته بالظلم والتعدي وغير ذلك، ولم يعقب على كلام البنا في كتبه ورسائله التي نذكر منها ما نذكر، فصوفية البنا لم يعرج عليها، وتحريف البنا أو تعطيل البنا في الأسماء والصفات، وأيضا اغتيالات البنا الموجودة في منهجه كذلك وغير ذلك من هذه الأشياء، فإن كان يعلم فتلك مصيبة، لأنه هذا الرجل يعني كيف يحقق مسند ويذكر هذا، ومن كان ينقل عنهم ابن القيم وخلافه في شرحه على المسند الذي توفي قبل أن يتم بقليل وقد تمه البعض، أو كان يعلم فالمصيبة أعظم وأكبر. فعلى كل مثل هذا الرجل ورد أنه فعلا كان يثني على سيد على حسن البنا ويعني رثاه واتهم قتلته الظلم وغير ذلك. فالله أعلم بهذا المنهج يعني الذي كان عليه البنا هل كان يؤيده أم لا، لأن الواضح أنه ما حضر منه ولا يعني نفر الناس منه ولا إلى آخره، ولا نبه على شيء، يعني مما يدل أن الرجل غاية ما يمكن أن يكون رجل أكاديمي اعتنى بصنعة حادثية في مسند أحمد، أما كرجل سلفي فكيف يكون سلفيا وهو يثنى على ولده الذي زاع صيته والذي عرفت دعوته وبلغت آفاقا بعيدة وكان له ما له من الرجال وله كتب مصنفة؟ فالله أعلم بهذا. لكن على كل لا تغتر بتصنيف هذا الرجل بترتيبه لمسلم أحمد وتعليقاته عليه وكذا، لا تغتر، فإن نسبة الرجل إلى السلفية لا بد أن تكون بعد علم بمعرفة أصولها والدعوة إليها. فهذا الرجل لا ينسب إلى المنهج السلفي إلا إذا ثبت أن هذا الرجل كان على منهج السلف ويدعو إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإلا فالذي يظهر أن الرجل هذا كان أكاديمي في جهة يعني علمية، أما كسلفية لم نطلع شيء من هذا، بل ثناء على ولده يعني يورطه والعلم عند الله. هذا يعني تنبيه أحببت أن أنبه على هذا الرجل بحيث لا نغتر بترتيب المسند وكذا، وإنه مثلا الرجل هذا ما كان يعرف عن حال ولده أو مثلا مات ولم يعلم. لا، البنا مات قبل الساعات مات يمكن 58 يعني بعد قتل البنا بحوالي 10 سنوات. قتل البنا بعشر سنوات، هو ميت 58 وتقريبا ولدته 80 ميلادي 1880 تقريبا، يعني 77 سنة تقريبا مات. فمات البنا في حياته، فأين كتب، أين موقفه من كتبه، أين موقفه من دعوته؟ فيبدو أن يعني الرجل كان على مثل هذا وموافق على مثل هذا. فعموما ده يحتاج توسع في مسألة يعني موقفه من دعوة ابنه، لكن كسلفية فلا يشهد للرجل بأنه سلفي سني إلا إذا كان على أصول أهل السنة والجماعة، ولا يشهد له بمثل هذه المصنفات والمؤلفات. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة وتعليق الشيخ ربيع على كتاب لماذا عدموني، وتبين من خلاله انحراف سيد قطب في هذا الباب، وهو من الأبواب التي كان منحرفا فيها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة يعني طرحها أخونا سيد، يقول حكم الكلام في مثل عبد الناصر وخلافه من الحكام يعني السابقين إذا كان قد مات وكذا، والكلام فيه من جهة انتقاد بيان ما عنده أو ما له وما عليه، فلأن يعني لعل الأخ السيد يعني يريد التعليق على كلمة الشيخ ربيع لما تكلم عن دعوة عبد الناصر الاشتراقية أو إلى آخره. فالذي يظهر لي حسب علمي أن مثل هذا لا إشكال فيه، أنه لا إشكال فيه، إنما الكلام في حاكم قائم لا حاكم سابق. فإذا كان عنده دعوة باطلة وبين هذا أنه كان على دعوة باطلة وخلافه، لا إشكال، مثل ما تقول الكلام في المأمون كان على كذا والكلام في المعتصم كان على كذا بعد موت المأمون أو المعتصم، هذا لا إشكال فيه. هذا من إيضاح الحق أيضا للناس، من إيضاح الحق للناس. فلو ذكر ما كان عند هؤلاء فالذي يظهر لأنه لا بأس ولا يعد، لا هو نزع لليد من الطاعة وكذا. لكن لو أن حكمك الآن منع من الكلام في هذا وجب السمع والطاعة في هذا الأمر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.